القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة، إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص نتخلص من كل مشاكلنا ومن كل عيوبنا ونفوز بالجنة إن شاء الله. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على تحقيق هذه المهمة الصعبة، المهندس محمد زكريا شعبان، مرحبا بحضرتك، شرفتنا يا باشمهندس. مهندس محمد زكريا شعبان، أمين عام حزب الحرية والعدالة ببور سعيد الحبيبة، مرحبا بك.
يا مرحبا.
شرفنا أيضا المهندس علي درة، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا فهم.
مهندس علي درة عضو مجلس شعب عن حزب الحرية والعدالة أيضا بمحافظة بور سعيد، مرحبا.
أهلا بك.
في طوب في عصي؟
لا ان شاء الله مش حاجه.
نأمن
في خير، في خير النهارده ان شاء الله.
ما خدتش بره ما تخافش. شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور ايمن الغايش، مرحبا بيك. الاستاذ الدكتور ايمن الغايش الاستاذ بجامعه القاهره، مرحبا بيك. طبعا من باب المعاكسه احنا عكسنا اخواننا بتوع بورسعيد، الغايش يعني ايه؟
يعني احنا بيقولوا كانت الغايث وبعدين حصل لها تحريف يعني.
يعني
من الغوث يعني.
يعني ده برضو تفسير قبلي انحيازي يعني.
لا انت بتسأل.
ما هي ممكن تشيل حروف تانية كتير وتغير الشيء.
لا لا انا استنى، سألت
غايب.
انا سألت اصل البي، لا البي مش هيحط شيء، لكن الفه ممكن يحط شيء.
يعني مشتركين في نقط مع بعض.
البي
لا البي مشترك بينهم بعض.
اسهل من الشين، لكن الشين اسهل من الفه.
طيب ربنا يجعلك
يعني العرب يعني
غياث ان شاء الله.
ان شاء الله.
احنا عندنا قضيه اليوم او سؤال اليوم، هل توافقون على محاولات سحب الشرعيه من مجلس الشعب؟ احنا شفنا من يوم ما طلع مجلس الشعب وتم اختياره باراده وحريه وبقى له اغلبيه اسلاميه وتعددت الوسائل، وان كان الهدف واحد وهو محاوله إضعاف إهانة تقليل من شأن تعطيل مجلس الشعب، وهتأخذ أشكال مختلفة. بعض قال لك شرعية الميدان لا شرعية البرلمان، وعاوز يخلي ميدان التحرير بصواره أو بالبلطجية اللي موجودين فيه حسب ما هو بيختلف، أحيانا بيبقوا صوار وأحيانا بيبقوا بلطجية وأحيانا بيبقوا إيه كوكتيل من الفخفخينة من الاثنين. فالبعض عاوز يقول إنه صوت الميدان اعلى من صوت مجلس الشعب، والبعض بيعمل مذكره ويروح يسلمها، والبعض بيعمل مسيره وعشان يفرض طلبات ورؤى على مجلس الشعب. ايضا في محاولات من الاعلام متواصله انه يعني يستهين بقدرات مجلس الشعب، يقلل من اهميته ومن دوره. طبعا كان في قبلها إهانة للشعب كله، مردودها ان احنا نقلل من قيمة مجلس الشعب. قلنا ان الشعب امي معرفش يختار، اتضحك عليه، الاعضاء مجلس دخل بكيلو لحمة واللي بكيلو سكر واللي ببطانية، كل ده نوع من انواع سحب القدرة والقوة، كأنه يبقى زي يعني مجلس الشعب منزوع الدتم، ضعيف او مش قادر او مش مناسب. ولعل هذه القضية تبقى تطول ولن تتوقف، لكن احنا كمشاهدين وقناة الحافظ عاوزين نقف عند هذه القضية. هل نوافق على هذا الامر؟ هل هنتركه يمر ولا هنوقف جنب مجلس الشعب؟ ولا صح نبقى احنا من انصار فكرة انه يظل الميدان صوته اعلى ومجلس الشعب يبقى يعبر فقط عن رؤية الميدان؟ القضية عموما ننتظر مطروحة بين ايديكم وننتظر ارائكم على رقم 94-172، منتظرين رسائلكم. ايضا معنا الصورة نشوفها، في صورة يا شباب، راكب على حمار ومعاه راية علم اسرائيل. والحمار شايل على مصر. عموما كل مشاهدة يشوفها بطريقته، والمصريين دمهم خفيف وهم عندهم يعني افتكاسات ذكية وعميقة وسياسية ايضا في رؤية مثل هذه الصور. بننتظر تعليقاتكم على الصورة وردكم على السؤال، هل توافقون على محاولات سحب الشرعية من مجلس الشعب، او كيف نتعامل مع محاولات سحب الشرعية من مجلس الشعب؟ بنبدأ ضيوفنا الكرام بنصيحة في محور الأخلاق. مصر الآن مشكلتها مشكلة أخلاق، والإصلاح لن يكون إلا بعودة المنظومة الأخلاقية وعودة القيم لشوارعنا والبيوتنا والمؤسساتنا المختلفة. نبدأ بالمهندس محمد زكريا شعبان ونشوف نصيحته ليا وللمشاهدين هتكون إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بداية أنا طبعا بنشكر قناة الحافظ لهذه الاستضافة الكريمة. أيضا بننتهز هذه الفرصة ونعبر باسم شعب بورسعيد رجالا ونساء أطفالا وشيوخا وباسم حزب الحرية والعدالة وباسم الإخوان المسلمين، ننتهز هذه الفرصة ونقدم خالص تعازينا لأسر أبنائنا وفلذات أكبادنا اللي راحوا ضحية أحداث مباراة الأهلي والمصري. والحقيقة هذا الحدث لا يجب أن يمر قبل أن يعني نقدم هذه التعازي، وأيضا نقدم يعني الاعتذار الأدبي عما حدث في هذا الأمر على أساس أنه حدث على أرض بورسعيد. كلنا طبعا متعاطفين مع أسر أبنائنا الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة، وهذا التعاطف مبني على اعتبار أن دول فلذات الأكباد، ولا يقدر هذا الأمر الحقيقة غير من ذاقه قبل ذلك. يعني أنا شخصيا مريت بحادث من بضع سنين في وفاة ابن صغير في حادث سيارة، فأعرف معنى الألم ومعنى فقدان الابن وفقدان فلذ الكبد. فالحقيقة هذا الموضوع حريصين على أن احنا نقدر هذه المشاعر، لكن بنقول أن شعب بورسعيد، أنا تصوري لو كان الـ 74 واحد اللي ماتوا في هذه الحادثة من بورسعيد كان الألم حيبقى أقل. شعب بورسعيد بالكامل يعني يعيش مأساة أليمة لأنها حدثت على أرضه. أعتقد لو أي واحد في بيته حصل مشكلة ولا جاله ضيف وأهين، هذا الموضوع يؤلمه كثيرا، فما بالك بقى بمقتل 74 شاب. فالحقيقة بورسعيد بالكامل تعيش هذه المأساة بآلامها بتبعاتها الأدبية على اعتبار أن هذا الموضوع حصل على أرض بورسعيد. فاحنا من نسجل يعني تقديرنا واعتزازنا وعزائنا الخالص لشعب مصر بالكامل، فضلا عن أننا نتمنى لجميع الذين يعني أصيبوا وجرحوا في هذه الحادثة، نمن الله تبارك وتعالى عليهم بالشفاء العاجل.
شكرا مهندس محمد، جزاك الله خيرا. ننتقل للمهندس علي درة ونشوف نصيحته الأخلاقية هتكون في أي اتجاه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بشكر حضرتك دكتور عاطف، وبشكر قناة حضرتك في هذه الاستضافة الكريمة. الخلق والقيمة اللي أنا أود أن أنا أتحدث عنها الآن هي قيمة وخلق العدل وعدم الظلم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لم يقل الله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين المسلمين، ولم يقل الله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين المؤمنين، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا حكمتم بين الناس، كل الناس من كل الأجناس من كل الأديان، لابد من إقامة العدل. والله تبارك وتعالى حرم الظلم. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الشريف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. شعب بورسعيد الآن يتعرض إلى ظلم شديد، وناشد كل الشرفاء وكل أبناء مصر شرفاء في جميع المحافظات: لا تعاقبوا شعب ولا تظلموه في هذا الأمر. هل يرضى أهلنا في مصر كلها في كل أنحاء مصر أن يحاصر أهل بورسعيد ولا يدخل إليهم الطعام؟ شعب بورسعيد يستشعر حزن شديد وإحساس بالظلم وإحساس بالخوف. الآن البورسعيدي يضرب ويهان وقد يقتل بالهوية لأنه بورسعيدي. أرضى بكل أبناء مصر الشرفاء ألا يظلموا. جزاكم الله خير.
شكرا مهندس علي درة، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور أيمن الغايش ونشوف نصيحته هتبقى ايه.
والله أنا طبعا الموضوع ده بتاع حادث بورسعيد هو جزء من امتداد لأحداث سابقة، وربما يكون في أحداث تالية الله أعلم. لكن أنا متصور أن في قيمتين مهمين جدا إذا إحنا اهتمينا بيهم ربما تكون آثار هذه الأحداث أقل، أو تمنع أحداث زي دي وزي غيرها. القيمة الأولانية هي قيمة الوعي. أنا بشوف ناس بتقول الكلام وعكسه في الإعلام، بشوف شباب بيتكلم هو مش عارف هو بيقول إيه ويستدل على كلامه بأدلة، ثم يستدل على عكس الكلام بدلائل أخرى. فإحنا لو صنعنا الوعي عند شبابنا أتصور أن كميات الاستدراج اللي بتحصل الآن هتقل كتير. الأمر الثاني مع الوعي هو مسألة الاحترام. قيمة الاحترام برضو اهتزت كتير بعد الثورة. احنا كان قبل الثورة كان عندنا العلاقات اللي بين كتير من البشر قائمة على الخوف. مفروض لا ننتقل من الخوف الى التجرؤ والتطاول، ننتقل من الخوف الى الشجاعة الأدبية، من الخوف الى الاحترام. لكن انا شايف ان عدد كبير نط من الخوف من الاخرين الى التجرؤ عليهم والتطاول عليهم. فالقيمة الثانية المهمة بالنسبة لي اللي انا شايف انها مهمة جدا هي قيمة الاحترام. احترام العلم، احترام الحقيقة، احترام العدل، احترام الانسان، احترام الخبرة. لكن لما الاقي حد خبرته يدوبك بدأت يوم 25 يناير في السياسة ولا في القانون ولا في العلم ولا في اي حاجة في الدنيا، وتصور ان هو لحق الناس اللي خبراتها 60 سنة و50 سنة و40 سنة سواء في القانون ولا في العلم ولا في اي حاجة، يبقى احنا هنا عندنا مشكلة. القيمتين دول، قيمة الوعي وقيمة الاحترام، اتصور ان احنا لو اكدنا عليهم في مشاكل كتيرة هتبقى محصورة ومحدودة ولن تمتد الى ما بعد ذلك. واكتر ناس عليهم دور في ترسيخ القيمتين دول هم رجال الاعلام.
شكرا دكتور أيمن، جزاك الله خيرا. نذكر إخواننا المشاهدين بسؤال أو قضية اليوم، هل توافقون على محاولات سحب الشرعية من مجلس الشعب، وكيف نتعامل مع هذه المحاولات؟ هنشوف فيديو ونعود لحضراتكم عاجلا إن شاء الله.
قرر مستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم قضية تحقيقات في أحداث مجلس الوزراء، استدعى كل منها الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب والأستاذ جورج إسحاق القيادي البارز في حركة كفاية والإعلام الكبير حمدي أنديل والدكتور عبد الجليل مصطفى مؤسس حركة 9 مارس لسماع أقوالهما غدا في البلاغات المقدمة منهم ضد المجلس العسكري، واللي اتهموا فيها جنود القوات المسلحة بالاعتداء على المتظاهرين وقت أحداث مجلس الوزراء وسحب الفتيات. وكذلك تقرر استدعاء الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب والمحامي أمير سالم بعد غد لذات البلاغات. معنا دكتور مصطفى النجار. دكتور مصطفى مساء الخير.
مساء الخير يا
صاحبي. ايه طبيعة البلاغ المقدم ضد المجلس العسكري يا دكتور مصطفى؟
كان في بلاغ مقدم مننا بعد محاولة اقتحام حزب العدل من الشرطة العسكرية ايام الناس واعتقال احد اعضاء الحزب واعتقال 8 من امام الحزب والاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة العسكرية. وكان في بلاغ انا مقدمه في اسم قصر النيل في هذا التوقيت ضد الحدث ده.
طيب هل شايف ان هذه خطوة لمحاسبة العسكريين هذه القضية
يعني
وهذا البلاغ؟
مش عارف أصلاً برضو، يعني أنا لسه الخبر عارفه من خلالكم دلوقتي. بالنسبة لي أنا ودكتور عمرو حمزاوي يعني طبيعة الاستدعاء أو المسؤول أمام النيابة يعني اللي أنا أعرفه إن هو لازم تيجي من خلال البرلمان يعني. لكن إحنا ما حدش بلغنا يعني ولا جاني مثلاً على بيتي حاجه زي كده، ف مش عارف حتى اروح يعني
انت ما جالكش اختار تروح النيابه بعد بكره يا دكتور مصطفى؟
لا ما جاليش اي اختار ولا جاي اي حاجه، انا عرفت من خلال الخبر اللي حضرتك قلته. فانا مش عارف دلوقتي يعني الناس بقى بالشكل الاعلامي دوت ولا ايه بالظبط.
طب انتوا المفروض هتقولوا يا دكتور مصطفى لما تروحوا يعني؟
ما هو انا مش عارف انا مستدعى عشان البلاغ ده ولا يعني ان احنا بيطلع اقوالنا زي الناس اللي قبل كده اللي كانوا متهمين بالتحريض يعني. يعني ما فيش اي حاجه جات لي رسميه تقول هم مستدعينا ليه يعني. فانا يعني اللي انا هعمله ان انا هكلم الدكتور الكتاب.
هم قالوا لسماع اقوالكم في البلاغات المقدمه منكم ضد المجلس العسكري.
هو طبعا انا اعتقد ان احنا يعني لازم نرجع للبرلمان الاول بالنسبه لي انا الدكتور عمرو حمزاوي ونشوف ايه الاجراء الصح اللي هو المفروض يتعمل يعني، لان اعتقد بالنسبه لنا في
اذن
يعني
لازم يدي اذن بالادلاء بالاقوال.
فانا هكلم دكتور الكتاني وهبلغه وهنشوف هنعمل ايه. لكن انا شخصيا ما عنديش مشكله ان انا اروح واقول اقوالي واكد على بلاغي، ولو دوت هيبقى يعني بدايه فعليه فعلا لمساءله اي حد اساء للمصريين سواء مدني او عسكري فده شيء يعني يسعدنا يعني اكيد.
موقفك ايه من الاعتصام او الاضراب الذي دعت اليه بعض القوى السياسيه يوم 11 او العصيان المدني؟
يعني انا اسمع دعوات عن العصيان المدني، لكن يعني شخصيا انا عارف يعني الناس في مصر مش مستوعبة مفهوم العصيان المدني اللي هو بمفهومه.
انت توافق عليه لا توافق، تشارك لا تشارك، عايز اسمع رأيك.
يعني لا اعتقد ان هو هينجح لان الناس مش عارفة اصلا يعني عصيان مدني الاول يعني. فشايف من المبكر يعني الكلام عن عصيان مدني قبل ما نفهم الناس يعني ايه عصيان مدني ويبقى في حالة مهيئة. غير كده الاجواء اللي موجودة دلوقتي الناس ما عندها ظروف اقتصادية سيئة، الوضع كله يعني الناس عايزة تشتغل مش عايزة تقعد يعني. اعتقدش ان الدعوة هتلاقي رواج يعني، وانا شايف ان يعني اللي دعا ليها سرع كتير جدا جدا في هذه الدعوة.
النائب المحترم دكتور مصطفى النجار انا بشكرك جدا جدا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني المشاهدين، عدنا إليكم وقد زدنا، انضم إلينا دكتور محمود خليل، مرحبا بك.
مرحبا دكتور عاطف، أهلا ومرحبا.
دكتور محمود خليل مدير عام إذاعة القرآن الكريم، مرحبا بحضرتك.
أهلا أستاذنا.
ناخد منك في دقيقة كده نصيحة أخلاقية نسخن بيها.
والله أنا أنصح نفسي يعني.
انصح نفسك وانصحني
بصوت عالي. أنصح نفسي بصوت عالي. الحقيقة الملاحظ أن الثورة المصرية البيضاء النظيفة التي غدت درسا يجب أن يتعلمه العالم أجمع في حاجة ماسة الآن والأمس قبل اليوم إلى هذا الزاد الأخلاقي والمدد الذي به تكون الثورة في ثوب مقبول عالميا. يعني ما كنا نحلم أبدا ونحن يعني نحلم بهذه الثورة أن يأتي يوم ويتحول فريق من المواطنين المصريين إلى قتلة لفريق آخر، أيا كان الحادث مدبر مش مدبر، أو أن يتحول بعض الناس إلى قطاع طرق أو لصوص. نعم الانفلات قد يكون موجودا والخارجون على العرف والإلف في كل بلد ولا يخلو منهم بقعة من أرض الله، لكن نحن اليوم ننصح لأنفسنا وللآخرين أن الثورة المصرية في حاجة إلى هذه الروح، مش روح التحرير ولا أخلاق التحرير، أخلاق المواطنة الشريفة النظيفة. والتحرير جسد هذه الأخلاق لكن لم ينشئها من عدم، نحن كنا نعيش بهذه الأخلاق، والأخلاق هي التي تحفظ على الشعوب وجودها وتجدد على الثائرين حياتهم، وهي التي تدخلهم إلى دفتر التاريخ، وهي التي أيضا بفقدها تخرجهم من دفتر التاريخ ليتحولوا إلى أي شيء آخر، إلى غاضبين إلى متمردين. لكن ثوار أخلاق الثائرين أخلاق النبل والشرف والمروءة والنجدة والإيثار والوفاء والصبر الجميل الذي لا تعقبه شكوى ولا يتبعه من.
شكرا دكتور محمود خليل، جزاك الله خيرا. نذكر إخواننا المشاهدين بسؤالنا اللي هنشوفه مع بعض الآن على الشاشة، ماذا نفعل اتجاه محاولات سحب السلطة أو الشرعية من مجلس الشعب، تهميش دوره، تقليل من شأنه، خلق منابر بديلة أو موازية أو أحيانا مناهضة، أو محاولة تعطيل وتقليل دور مجلس الشعب، أو أحيانا إلهاؤه بقضايا فرعية أو ثانوية، وهذا الأمر بيحدث من بعض الشوارع والميادين، وبيحدث من بعض وسائل الإعلام، وبيحدث من بعض أعضاء مجلس الشعب للأسف أنفسهم فيهم من الداخل من يفعل هذه المحاولات. بنعود للمهندس محمد زكريا، احنا ده بيخلينا نقف وقفة عند الشارع والميدان وننظر نظرة خارج مجلس الشعب. الساحة مليئة بأطياف كثيرة. دكتور محمود خليل يعني حاول يلمس ضلع من أضلاع تعريف الثورة أو السائر أو اللي في الشارع ده يطلع هويته إيه، والآن اختلط الحابل بالنابل، وشفنا الجدل اللي كان موجود في مجلس الشعب، هم صوار ولا بلطجية، والفرق بينهم شديد وكبير وعظيم. وكون انه يقترب يعني البديلان يبقى المشكلة عويصة مش سهلة، يعني انت ممكن تلتبس عليك التعريفات يعني بين الرمادي والغامق والرمادي الفاتح، انما لما تبقى بين الابيض والاسود بتبقى يعني عايزة اسدة عيون. حضرتك عشان احنا برضو عاوزين الآلية اللي انا والمشاهدين نعرف هم دول صوار ولا بلطجية، لانه بقى فيه تلاعب بمشاعر وعواطف الشعب الان. عن طريق الشعارات المرفوعة، عن طريق تزيين الإعلام لبعض الرموز اللي بتقول كلام فاسد، ولكنه بيظهر بقى الخبيري والسائر والناشط والعضو ورئيس واتحاد واتلاف وحركة شمال وحركة فوق وحركة تحت. ازاي نقدر نقول ده صاحب حق او صاحب باطل؟ هنغيرها بقى بمفهوم القرآن والسنة، هنقول ده صاحب حق وصاحب باطل. هنسيبنا بقى من سائر ولا بلطجي عشان ما نضحكش على بعض، نميز بقى بين الفئات اللي في الشوارع بالحق والباطل، نقول عليهم ايه؟
والحقيقة اللي يعني عشان نبدأ نميز صح، نرجع تاني قبل يعني بداية الأحداث بتاعة الثورة، بداية 25 يناير اللي خرج الثوار ومن كل مكان، كان لهم أهداف معينة، كان لهم مطالب معينة، وعاشوا بأخلاقيات معينة خلال طول الفترة اللي قضوها في ميدان التحرير. اتحددت مطالب معينة، اتحددت أهداف، لكن عاشوا سلوكيات وأخلاقيات عظيمة الحقيقة. لم تحدث حادثة تحرش، لم تحدث حادثة سرقة، لم تحدث حادثة خلاف ولا مشاكل. رأينا أخلاقيات فعلا الثوار، والسائر هو الذي يسعى بكل جهده باذلا نفسه وماله وجهده ووقته في سبيل هدف، وهدف يعني عالي وهدف سامي. فرأينا أخلاقيات وعشناها في ميدان التحرير أبهرت العالم جميعا. هذه الأخلاقيات هي الأخلاقيات التي يعني ننشدها، هي أخلاقيات الحق، هي أخلاقيات الحق دون الباطل. ما شفناش زي ما بقول لحضرتك أي حادثة سرقة ولا أي حادثة تحرش ولا أي حادثة مشكلة وخناقات وخلافات، ولا سرقة من سرقات المحلات المجاورة رغم الكثافة العظيمة والكثافة الكبيرة. أيضا كان هذا النسق من الأخلاقيات كان موجود في جميع ميادين مصر، في جميع شوارع مصر، المسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي وجدت في جميع ميادين مصر، لم يحدث إطلاقا أي حادثة فيها تكسير أو تخريب أو ما إلى ذلك، لأن هذا هو يعني خلق الإسلام، هذا خلق الحق. إذا كنت تسعى إلى الحق، إذا كنت تطالب بمبادئ وقيم وتسعى لدفع الظلم، فلا بد أن تستعمل الوسيلة الشرعية الصحيحة التي لا تغضب الله تبارك وتعالى. الإسلام علمنا حتى في 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 أشد حالات الحروب لا تقطع شجرا ولا نخلا ولا تهدم بيتا ولا صومعة ولا تقتل طفلا ولا امرأة. كل هذه أخلاقيات الإسلام التي عاشها الثوار. انتهت يعني فترة الثورة أو انتهى دور ميدان التحرير بما حققه من إنجازات أو مرحلية، وحدث أن تم بفضل الله تبارك وتعالى الانتخابات البرلمانية التي شهد العالم أجمع بنزاهتها، والتي أفرزت عناصر اختارها الشعب بمنتهى الحرية. بدأ مجلس الشعب يتحرك، بدأ مجلس الشعب يسعى إلى دوره التشريعي والرقابي، بدأت بعض المشاكل تحدث من اعتصامات ومن مظاهرات ومن حركات ظهرت، والكل يعلم أن خلفها أيدي محرضة ومحركة أفسدت المنظر العام للثورة. لو نظرنا إلى كل الأحداث التي حدثت في ابتداء من مسبيرو أو قبلها موقعة الجمل أو أحداث شارع محمد محمود، أو كل هذه الأحداث أثبتت أن الأخلاقيات التي عاشها الثوار في بداية ثورتهم بعدت تماما عن القيم والمبادئ الإسلامية التي سعت إليها الثورة.
شكرا مهندس محمد زكريا. مهندس علي، المهندس محمد ركز على صفة من صفات الموجودين في الشارع، إن كان عندهم أخلاق حميدة أخلاق إسلامية يبقى أهلا بيهم، إن كانوا غير ذلك يبقى العكس صحيح. إحنا نذكر اللي راحوا العباسية وكسروا وتكسروا ده كان نموذج. شفنا اللي راحوا البالون وكسروا وتكسروا، ده كان نموذج. شفنا في محمد محمود، شفنا اللي كانوا في ميدان التحرير او الميادين الاخرى في البدايات، وشفنا ايام مشهورة لمليونيات مشهورة كان بيحضر الملايين او مئات الالاف وينفضوا بدون حوادث. اذا يبقى ملمح سلوكيات اللي موجود في الشارع عشان نقول عليه سائر او بلطجي او صاحب حق او صاحب باطل سلوكياته. ننتقل الى جانب اخر هو هدفه، يعني عشان نتساءل، هو انت هدفك ايه؟ هدفك حق ام باطل؟ ننظر لهذا الامر ازاي في ميزان القرآن والسنة؟
انا مع حضرتك طبعا ان الاخلاقيات للسائر هي جزء من تكوين شخصية السائر، لكن نقطة الهدف دي نقطة جوهرية واساسية احنا لابد ان نتفق. هل الثورة في حد ذاتها وسيلة ام هدف؟ الثورة وسيلة
طبعا
لتحقيق هدف، وهو القضاء على الظلم والفساد ونشر الحرية والديمقراطية ونقل مصر الى اجواء افضل من ذلك. طالما ان الثورة وسيلة وليست هدف في حد ذاتها، اذا لابد ان احنا نلجأ في هذه الوسيلة الى كل الوسائل الشرعية التي لا تتنافى مع قيم الدين ولا قيم المبادئ ولا قيم الأخلاق. ثم بعد ذلك عندما نتوقف عند وسائل لتحقيق هدف الثورة، ولابد ان احنا نقول ان احنا في اجراءات على ارض الواقع لابد ان يؤخذ بها. من ضمن هذه الاجراءات كان عندنا شيء نستطيع ان نفرز به بين السائر الحقيقي وبين البلطجي. ما يثار الان في الشارع ان الشارع اغلبه في الاطياف السياسية، وبقول اغلبه مش كله، منقسم في اتجاهين. قسم يوجه الاتهام الى كل من هو سائر في الشارع ويقول ده بلطجي، وقسم اخر يقول لا والله ده كل اللي موجودين دول هم الثوار وهم افضل جيل انجبته مصر. انا بقول ان مسألة التعميم على الاطلاق شيء غير مرغوب. النهارده اختلط الحابل بالنابل، هناك ثوار حقيقيين قد يكون لهم بعض المطالب الشرعية اهلا وسهلا، لكن تخلل بداخلهم بعض من يريد نشر الفوضى داخل البلاد. لا نستطيع ان نطلق الامور بتعميم متكامل. الهدف ان احنا نذهب الى سيناريو يؤدي الى خسارة الثورة اللي احنا قمنا بيها. هذا السيناريو هو سيناريو الفوضى، وما يمارس الان هو سيناريو فوضى داخل البرلمان وخارج البرلمان. سيناريو الفوضى خارج البرلمان الهدف منه احداث قلاقل واحداث فوضى في البلاد عشان يولد ما يسمى بالشرعية الثورية. هذه الشرعية الثورية نقوله بقى ما فيش شرعية عسكرية، ما فيش شرعية جماهيرية، ما فيش شرعية دستورية، ما فيش شرعية برلمانية. لا والله، ده الثوار هم اللي قاموا بالثورة، والثوار هم اللي نزلوا وهم اللي تحركوا، ويخلق في الشارع ما يسمى بالشرعية الثورية. تجيب بقى الشرعية الثورية من تريد ان يحقق اهدافها اللي قد تكون في النهاية ليست اجماع من الناس ولا تحقق اهداف البلد.
شكرا مهندس علي دره، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور محمود خليل. يعني احنا اتكلمنا عن سلوكيات واخلاقيات الميداني، الرجل اللي في الميدان عشان نقول عليه بلطجي او سائر، هدفه لغته، وانت يعني استاذ ادب
الله يعز حضرتك
وشرع، اللغه اللي بيستعملوها احيانا تنم. يعني انا حتى قعدت اشوف اجري ورا يسقط حكم العسكر، لقيته كلام يعني خبيث شويه، مكيل.
لا سهل، امال اللي يسب لك دين الله جهارا نهارا.
خليني ده انا بتكلم على حتى ده، ما هو ده في اللغه. لان هو بيستعملها استعمالات مختلفة في مواطن مختلفة. احنا كلنا بنقبل هذه الجملة على اساس انه احنا عاوزين حكم مدنيين، يعني احنا عاوزين حكم مدنيين، فكلنا بنقبل يسقط حكم العسكر، بس البعض بيستعملها عشان يهاجم بيها المجلس العسكري، والبعض احيانا بيستعملها عشان يهاجم بيها الجيش والقوات المسلحة ككل. وانا قلت الاستعمال الاول انه عشان يقول ان احنا جربنا رئيس وقيادات جايين من السلك العسكري وعاوزين نحد من هذا الامر ونحجمه، غيرها من اللافتات اللي ينموت زيهم ينجيب حقهم. طب هو دي جملة حق ولكن استعمالها استعمال قد يكون باطل، لانه في آلية عشان تجيب حقه، وعشان تموت موت انت كريمة لها برضو آلية. انت ما تروح تولع مولوتوف على قسم او مديرية امن او وزارة الداخلية بحجة انك تجيب حقهم، ما انت كده بتجيب حقهم،
او تحرق مصلحة الضرائب،
او تحرق. اذا نعود
للملفات والشغل
للغة، اللغة اللي بيقولها اللي موجودين في الشوارع والميادين عشان نشوف دي دول حق ولا باطل، ازاي نفند من هذا المدخل.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله معلم الناس الخير وهذه البشرية الى سواء السبيل سيدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. وبعد دكتور عاطف، حضرتك خبير إعلامي ويعني تمرست في كل أوجه العمل الإعلامي، ادعاك زي ما بنقول يعني عارف القرد عين ابنه فين يعني. فدعنا نرصد الظاهرة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والإعراب فرع المعنى. فارق كبير بين إسقاط نظام وإسقاط دولة. إسقاط النظام كلنا مع إسقاط النظام، والإخوة الشباب المخلصين أو غير المخلصين اللي بيقولوا يسقط حكم العسكر دول يعني في الثلاثينيات، دول ما دقوش حاجة من العسكر، أولى منهم أن يقول يسقط العسكر اللي تعرضوا لمحاكم عسكرية جائرة ظالمة على مدى 50 سنة، اللي علق منهم ناس على أعواد المشانق، اللي زيف تاريخ مصر من أجل يعني إقصائهم، وزور التاريخ الرسمي للبلد. يعني حتى لو انا كنت الواحد يضحك دما بدل الدمع لما يحضر احتفال جامعة القاهرة ونحن من ابنائها دكتور عاطف، ونلاقي التاريخ زور وحذف اسم الامام الشهيد حسن البنا، هو اول دفعته، الدفعة دي بقاش لها اول، ده حاجة مش ممكن يعني، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. ارصد الظاهرة في دقيقتين ولن ازيد. قلنا فارق هائل بين اسقاط نظام والتدبير لاسقاط دولة. اسقاط نظام ده قد يأتي كخطوة ايجابية تتضافر فيها قوى الشعب، يا فهل اخواني مع الشيوعي والمسلم مع القبطي والرجل مع المرأة، لان مع المظلمة يبقى زي ما كان بيقول شوقي حافظ لا شوقي، ان المصائب يجمعنا المصابين، يا نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لوديك أم تأسى لوادينا، لحد بيقول له إن المصائب يجمعنا المصابين. أما إسقاط دولة فلا وألف لا، ليميز الله في ذلك الخبيث من الطيب. يعني حتى إن الإمام الشافعي فيما رواه عنه ابن مفرح شارع الشافعية الكبير يقول: والله لا حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. نحن الآن على أبواب فتنة، نمشي واحدة واحدة كده. رقم واحد، نحن نطالب المجلس العسكري، وكلمة العسكر بنقولها يعني من باب المفاكهة، يعني لأن البعض بيظن أن كلمة العسكر دي يعني كلمة يعني تنال من الشرف العسكري، لا يعني العسكر ده يعني قوة الضبط والربط والدفاع وشرف عسكري نعتز جميعا به. نطالبهم الأمس قبل اليوم بإظهار سر كتمانهم لمسألة التنحي. أنا بستعجب لما أسمع بعض المسؤولين في المجلس العسكري يقول أنتوا هتعرفوا أعظم صفحات الشرف العسكري بعد ذلك، هتشوفوا احنا عملنا ايه. هذا وقتها، التاريخ لا يكتب بعد فوات الأوان، والتاريخ يكتب برة واحدة. قولولنا عملتوا، قولولنا عايزين نعرف القصة ايه بالضبط. هل هو ميثاق للسيد حسني ان يعني نروح في 60 داهية واحنا مش هنكشف ما فات، ولا هو حلفنا بالشرف العسكري ان يعني تبادل ادوار وروح والمسألة خروج آمن وفيش مشاكل؟ الآن لابد بكل لغات العالم، إخوان وسلف وخلف وشيوعيين وليبراليين وحتى يعني أغرار لسه صغار، مطالبين إحنا نعرف. مش معقولة سر يكتم وهو الفيصل في المسألة، عايزين نعرف إيه القصة بالضبط. هل هي إقالة ولا تنحي ولا ثورة قلبت النظام؟ لأن المسألة مش قادرين نفهم. نمرة واحد. نمرة اثنين، حضرتك بعد الثورة على طول حدثت يعني تفجيرات لأخطر وأسخن ملف في مصر، ملف الفتنة الطائفية. هو الملف القابل للاشتعال الذاتي والاحتراق، يحول البلد إلى قرية كربونية في 24 ساعة تم العبث بهذا الملف أولا، لكن الحمد لله كلما أطفأوا نارا للحرب أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. مش ملف الفتنة الطائفية، راح جاي إضرابات منظمة. أنا رصدت في يوم واحد 27 إضراب منظم. لا دي مسألة مخططة، إن هذا لشيء
فئوي
فئوي يعني فئوي دي يعني هو نوع من ال
وبعدين هو يعني مش على نطاقات
ده يبقى عيب، ده يبقى عيب لما انت بتعمل ثورة وعاوز لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما، ده يبقى حقير. اللي يقولك اديني لقمة، ده احنا في مجاعة، ده احنا بننقذ بلد، مش ممكن. ده بالضبط هو الذي يثقب السفينة، ولو ضربنا على يده لنجونا ونجى اهل السفينة، ولو تركناه لغرقنا جميعا. قل له استنى، فصبر جميل، استنى يا عم ما نوصل للبر وخدنا طلبك من عينينا، هيجي نظام جديد وعهد جديد ايا كان. نمرة اربعة، الاستاذ هيكل بارك الله فيه راح طرح في غاية الغرابة والعجب، راح جاي كده والدنيا لسه مولعة، قال والله احنا الوقت قدام ازدواجية عجيبة، احنا قدام مجلس عسكري يحكم ولا نراه، وأمام حكومة نراها ولا تحكم. فاحنا عشان نحل الازدواجية دي يبقى اللي بنشوفه هو اللي بيحكم، واللي بنشوفوش ما يحكمش. احنا أمام حكومة تحكم ولا نراها، نراها ولا تحكم، وأمام مجلس عسكري يحكم ولا نراه. يعني ايه بصريح العبارة؟ قال والله ما عنديش مانع أن يسمى السيد المشير رئيسا، والحكومة المؤقتة تبقى حكومة رسمية ولها كل صلاحيات الحكومة المستقرة والمستمرة إلى أن يتغير النظام. تاني يوم مباشرة جبت يا دكتور عاطف جميع الجرايد، رحت رايح كده قراءة عرضية كده، عملت شريحة عرضية، لقيت جوء منظمة الأهرام عنوانها المياه تتدفق في نهر اقتراحات الأستاذ هيكل، عنوان أدبي جميل وحلو. مش عارف الوافد إيه والبتاع إيه، قال ده المسألة بقى يعني إيه يعني غني وإحنا نرد عليه كلنا. يعني هو كانت المسألة الأستاذ هيكل بعد القطاع إيه اللي اقترح العجيب ده، هو نوع من الظهور البلاستيكية التي تريد أن تجمل هذا التغول على الثورة وخنقها بخيط الحرير وأكلها من خلال قوة التوحش الناعمة. نمرة ستة، راح جاء الدكتور يحيى الجمل، كتاباته كانت ثورية وراجل صحيح اشتراكي لكن كان في خندق المواطنة، كان ماقف معانا في الإضرابات في النقابات هو والمرحوم رئيس الوزراء السابق الدكتور صدقي عزيز صدق هذا الرجل الشريف. فجأة راح الدكتور يحيى الجمل وهو رجل قانون حاجة عجيبة يعني، راح طرح طروحات ورقة الدكتور يحيى الجمل العجيبة جدا التي تفرغ الثورة من محتواها الرسمي. طبعا كان ما كان. سبعة،
اخر حاجة دي بقى،
حاضر، راح جاي وثيقة الدكتور علي السلمي. ايه القصة دي؟ ايه القصة يعني ايه ورا وثيقة الدكتور علي السلمي؟ طيب سياسة ولا رئاسة ولا برلمان ولا انتخابات؟ بعض دي نص ايه يا دكتور عاطف؟ راح جاي بعد كده ايه قضية الانتخابات، والاسف ناس كنا بنحبهم وبنعزهم ولا زلنا بنحبهم وبنعزهم استغلت رموز دعوية. وانا فاكر جت اعلانات في يوم، انا اعرف الاعلانات واعرف سعرها كام ولين ما اشتغلتش فيها، اعلانات انفقت يا سيادة النائب، يا سيادة النائب حسبتها وعندي الورقة واجيب لك الاعلانات، 14 مليون جنيه اعلانات في يوم واحد من اجل مقاطعة الانتخابات ورموز دعوية. ممكن اقول اسمائها لو فيش حرج،
الاستفتاء
الاستفتاء الاستفتاء ممكن اقول اسمائها يعني وبستعجب
معلومة يعني.
الاخ عمرو خالد والاخ معز مسعود، ايه غايتكم في القصة دي؟ ايه غايتكم؟ وكان فين طرحكم؟ وكنت فين يا اخ عمرو لما جيت اسكندرية وجابك السيد المحبوب المحجوب وعمل لك اجتماع مش كويس؟ انا بعز الاخ عمرو جدا جدا ونعز طرحه وتجديده ومشروعاته، لكن المسألة الغاية الشريفة لابد لها من وسائل شريفة وفهم نظيف شريف. بعد كده محمد محمود، بعد كده الميدان للبرلمان، خلاص. بعد كده حادث بورسعيد الذي سيظل لغز، واحنا مع نواب بورسعيد
خلينا بقى ايه هناخده ده فقرة تانية ان شاء الله.
انا اقول يا دكتور عاطف الانفلات ممنهج ومنظم، وكلما باظت لعبة جت لعبة تانية والجراب بتاع الحاوي مليان حيل، وأمريكا هي الراعي الرسمي لما يدور بيننا وحولنا.
شكرا دكتور محمود. وده ما هو فطرة الأشياء، أنه كل واحد يدور على مصلحته. وأنت بتقول أمريكا هي شيخ الحواة، كبير الصحراء.
نعم.
من حقها تدور على مصالح.
نعم.
لها صبيان، الصبيان هيدوروا على مصالح أمريكا. تبقى قضية أنه إن كان
حلو صبيان يا دكتور
شواذ، شواذ شواذ بمعنى أن هم يعني شاذين أو قلة، هيدوروا على مصالحهم. فالمشكلة أنه ممكن الأغلبية صاحبة الحق تكون كسولة في المطالبة بحقها أو ترويج فكرتها أو تسويق مطالبها. ننتقل للدكتور أيمن. احنا كنا بنتكلم أنه ميزان الحق والباطل في تقييم اللي موجودين في الميادين وفي الشوارع وفي الأضرابات وفي الأحصانات، هم أصحاب حق ولا أصحاب باطل؟ بعيدا عن مصطلح، احنا قلنا الأخلاق، قلنا الأهداف، قلنا اللغة أو الآلية اللي بيشتغل بيها. عاوزين نشوف بقى المرجعية،
أبعاد المؤامرة.
أنا قريبة مني. بمعنى أنه ممكن اللي بيطالب ده له تاريخ عشان أعرفه، إن كان يعني هو عدته أنه هو بيدور عليه، إن كان له علاقة بالخارج، يعني تاريخه الداخلي إيه، علاقته، هل هو ممول، هل هو من صبيان أمريكا ولا من سماسرة الغرب ولا من شيالين
تجار الشنط السياسية الوقت.
يعني ده بعد عشان نعرف اللي بيطلع ده الثوري واللي بيطالب بكذا وكذا وكذا، أو أي بعد آخر حضرتك تضيفه.
والله حضرتك الناس اللي موجودة دي مش كلهم حاجة واحدة. الناس اللي موجودة دي ثلاث أصناف. الصنف الأول هم ناس
هم كم صنف؟
ثلاثة.
طيب عشان ثلاثة أخشى أن هم يعني طولوا مني معايا اتصال، وبعدين أرجع عد وراك عشان من خمش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا دكتور عاطف، ازاي حضرتك؟
مؤذن المجلس، ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا بيك يا دكتور عاطف.
استاذ ممدوح اسماعيل، ازاي حضرتك؟ وحشنا، عايزين ما تنقطعش عننا بقى ان شاء الله.
لا ان شاء الله، ان شاء الله نكون مع بعض قريب باذن الله.
ان شاء الله وربنا يوفقك. احنا بنثير قضيه مهمه، انه محاوله تعطيل مسيره مجلس الشعب، او محاوله نزع بعض الصلاحيات، او محاوله الاستباق واظهاره بصوره ان هو ضعيف، وفي ناس كتير عاوزه تذبح لكم القطه وتذبح لكم الاسد. ازاي نتعامل مع هذه المحاولات وازاي نفهمها صح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني عايزين نقول بكل وضوح ان هناك مؤامره.
واضح ان في مؤامره فعلا. هي المؤامره على في الشبكه ولا يا شباب قولوا لي؟ الاتصال انقطع. طيب عد الينا، المؤامره بسيطه نلحقها ان شاء الله.
يعطى الكلمه في الجلسه القادمه.
وبناء عليه نعود للدكتور ايمن. تفضل دكتور.
الحقيقه عايز اقلل من كلمه المؤامره دي في حديثنا، لانها
يعني نقلل مرات استخدامها،
نقلل مرات استخدامها ونقلل من سيطرتها على
المكيده، مره مكيده مره مؤامره مره،
او هي ومعانيها. هي ومعانيها. لانها
بس انت هتخرج بره موضوعنا، والثلاثه انا كنت متشوق اليهم.
لا الثلاثه هنجيلهم، ده السبب اللي احنا قلنا ان هي ثلاثه، ان هم ثلاثه يعني، او ان انا قلت كده، لان المؤامره بتوحي اولا بالعجز عندي، ما دام بكررها كده يعني بقالي سنه بتكلم فيها وانا مش عارف امسكها، يعني ده معناها ان انا عاجز، فانا افضل ان انا ما اذكرهاش، حتى لو كنت متاكد منها، علشان ما أوحيش. يعني في حديث يقول لا تسبوا الشيطان فإنه يتعظم، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سب الشيطان في حد ذاته ده إظهار للضعف أمامه.
طيب هناخد بنصحتك ومش هنتكلم تاني عن المؤامرة وناخد الاتصال.
لا هنتكلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة لهذه المؤامرة، معلش يا دكتور أيمن. اتفضل كمل حضرتك.
لا هو قطع التليفون مش مؤامرة، لكن حقيقة في مؤامرة على الأرض في مصر.
لا.
ولاحظنا أي مراقب ومحلل إن سيول الحزب الوطني اللي ارتدى بعضها ثوب الصوار تقاطعت مصالحها مع بعض أصحاب الأيديولوجيات المعادية للإسلاميين على الأرض، ولم يجد لهم حظا في انتخابات البرلمان أو في شكل النظام السياسي القادم في مصر. تقاطعت مصالح هؤلاء مع مصالح هؤلاء مع مصالح الأمريكان على عدم استقرار النظام السياسي في مصر. أول لبنة وقاعدة استراتيجية لبناء النظام السياسي في مصر تكونت هي البرلمان ومجلس الشعب، فبالتالي كل المحاولات لهدم هذا البرلمان هي محاولات لهدم النظام السياسي في مصر وأن لا تقوم لها قائمة، لأن معنى استقرار هذا البرلمان أن المرحلة الثانية تستقر هي مرحلة يقيم السلطة المدنيين، مرحلة انتخاب رئيس، مرحلة وضع دستور، مرحلة تشكيل حكومة سواء برلمانية أو غير ذلك. المهم أن النظام السياسي يستقر في مصر، وعند استقرار النظام السياسي في مصر يعلم الجميع فلول الحزب الوطني الذين ارتدوا الآن ثوب الصوار إنهم تنكشف الأقنعة كلها وتسقط ويحاسبوا، يعلم أيضا أصحاب الأيديولوجيات المعادية للإسلاميين والذين كفروا بالديمقراطية أنهم سوف يكون كل مواقفهم مفضوحة بكل الوسائل الإعلامية الوسائل الفاضحة الكاشفة لمواقفهم ومؤامراتهم وتخطيطهم ضد الديمقراطية. يعلم أيضا الأمريكان مع استقرار نظام السياسي في مصر أن القرار الوطني القادم حتى لو تعارض مع المصالح الأمريكية فسوف يكون القرار الأعلى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وسوف يكون لمصر دور رائد في المرحلة القادمة في نحو التقدم والنجاح. فبالتالي الجميع الآن رغم اختلاف الأيديولوجيات أحيانا واختلاف الأفكار واختلاف المواقع تتقاطع مصالحهم على هدم استقرار النظام السياسي في مصر، وخاصة المرحلة الأولى هي القاعدة الاستراتيجية اللي اتولدت في بناء النظام السياسي اللي هو البرلمان. للأسف الشديد كثير من هؤلاء يعني نزعوا تماما من قلوبهم أي ذرة وطنية حب لمصر، والمؤسف أن مصالحهم الضيقة جدا هي التي توجههم نحو البعض. حتى قرأت على تويتر يدعو لحرق البرلمان، فالمسألة أصبحت تأخذ منحنى من أخطر ما يمكن في مسألة الفكرة نفسها والمشروع نفسه اللي هو هدم البرلمان. البعض الآن بيتلاعب بهذه المسألة إعلاميا ومحاولة تقويض البرلمان على أساس أنه فشل في مواجهة مشاكل الناس، رغم أن أبسط عقل لأي طفل في مصر يعلم أن البرلمان لم تمضي على جلساته 5 أو 6 جلسات، وان كل مشاكل مصر المتراكمه منذ 30 سنه اللي هؤلاء كانوا سبب فيها وافسدوا وساعدوا الاستبداد وكانوا مطيه للاستبداد وكانوا العربه والتي تجر الاستبداد نحو الفساد، هم الان يحاولون ان يحملوا كل التركه لبرلمان لم تعقد له جلسات غير 5 أو 6 جلسات في محاوله تشويه اعلامي للضغط والاستجلاب تعاطف من الراي العام على الضغط على مجلس الشعب لهذا استقراره. الشاهد اعتقد ان كل المحاولات كثير منها مكشوف، لكن المهم جدا ان البرلمان في اختبار صعب ان يثبت جديته وان يثبت قوته وان يثبت انه قادر على تحقيق اهداف الشعب في المرحلة القادمة، خاصة الاهداف التي تبناها التيار الاسلامي، خاصة الذي يحمله الشعب مسؤولية كبيرة جدا. التيار الاسلامي هو مهمته صعبة جدا لان الشعب حمله امانة، والمزاج العام للشعب المصري عندما اختار الاسلاميين لم يختار الاسلاميين لانهم قالوا اننا اسلاميين، ولكن انهم قالوا سوف نطبق الاسلام ونرجع بمصر الى حب الاسلام والى هويتها الاسلاميه مره اخرى.
شكرا استاذ ممدوح اسماعيل جزاك الله خيرا. نعود للدكتور ايمن الغايش.
استكمل بس حديثي انا عن مساله المؤامره. محدش عاقل ينكر أن هناك مؤامرة ومؤامرات، لكن في نفس الوقت ليس من العقل أن تسيطر هذه الفكرة علينا، لأنها لو هو ده اللي حصل هيحصل لنا نوع من أنواع أولا دفاع عن النفس، ثانيا تعظيم لشأن الخصم، ثالثا عجز عن الحركة بعد ذلك. يمكن لو نظرنا في القرآن وهو بيتكلم عن الوسواس الخناس، يعني الوسواس أصبح مقابل لها الخناس خلاص، لكن لما لكن في نفس السورة ربنا تكلم عن الله الرب الملك، يعني تكلم عن صفات الله بالأسماء دي ثلاثة، وعن الشيطان الوسواس قدام الخناس. فاحنا لابد ان 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 احنا نقيم حديثنا عن المؤامره بالشكل ده، والا يعني هيشمت فينا الناس اللي بيتامروا علينا الحقيقه.
طيب نعود للموضوع.
نعود للموضوع بقى. الموضوع اولا الناس اللي موجوده، حضرتك بتتكلم عن الناس اللي فين؟ الناس اللي في التحرير، ولا الناس اللي في التلفزيونات، ولا الناس اللي في محمد محمود، ولا الناس اللي بتهاجم وزارة الداخلية، ولا مين بالظبط حضرتك؟ إذا كنت بتتكلم عن الناس اللي موجودين في محيط الناس الثوار دول ومن معهم، هم ثلاث أصناف. الصنف الأول صنف الثوار، وهؤلاء ناس يشعروا أن هم يعني كانوا سبب أساسي وكانوا حطام لهذا التغيير اللي بيحصل، وحاسين ان هم ما حققوش، ومعظمهم من الشباب ما حققوش الاهداف اللي بيسموا اليها. وغالبا الثائر غالبا متعجل، دي طبيعه الثائر، غالبا متعجل دايما وغالبا شكاك، يعني الثائر وسقفه عالي وشكاك، وهذه طبيعه لابد ان نتعامل معها، لكن نيته مخلصة ومتعلم ونقدر نتكلم معاه ونقدر نقرب منه ونقدر نحط فيه ثقة ونقدر. وهؤلاء كانوا سبب من أسباب المكايد اللي كانت بتحصل والألعيب اللي كانت بتتعمل من وراء الشعب والوثائق اللي كانت بتمشي ووثيقة السلمي ووثيقة مش عارف ايه كلها، لكن هؤلاء ومعاهم بقية الشعب هم اللي وقفوا قدام هذه الألعاب. ده التلت الأولاني، وده التلت اللي لما بيحصل لقاء في التلفزيون ولا بتاع يجيبوه لأنه ممثل جيد لهؤلاء الموجودين، لكن جنبهم وهم نفسهم التلت ده نفسهم هم يعني اشتكوا منه، جنبهم تلت تاني من ناس بلطجية هم نفسهم عارفين كده وبيحاولوا يتخلصوا منهم، والتلت الثالث أطفال شوارع. هؤلاء اختلطوا ببعض وبيحاولوا الثوار بيحاولوا ينقوا الصنفين التانيين، لكن يصعب عليهم التنقية في 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 تواجد غير نظامي. لكن أنا شايف إن هناك بعض الناس اللي بدأوا ثوارا ثم تحولوا إلى نشطاء سياسيين، تركوا أن يكونوا ثائرين.
يعني إيه نشط سياسي يا دكتور؟
ما هو نشط سياسي دي هذا تعريف يعني إيه الإعلام خلقه.
بقى في سبوبة في مصر اسمها نشط سياسي.
خلقه. بعضهم استمروا على إخلاصهم وتجردهم وعملهم، لكن جزء منهم الحقيقة أصبح يبحث عن الكاميرا، يبحث عن اللقاءات وهكذا. أنا بفكر ليه ما فيش فيهم نشط اجتماعي؟ يروح يشوف مشاكل البوتاجاز اللي بنشوف طابور بال 300 بني آدم، ليه ما يكونش فيهم ناشط أخلاقي علشان يمنع التحرش ويمنع بيع المخدرات ويمنع، ليه ما يكونش في وسائل كتير غير أن يكون ناشطا سياسيا في فالثائر ده بعضهم أفسدته وسائل الإعلام وحولته من ثائر إلى ناشط سياسي.
شكرا دكتور أيمن. يبقى الـ 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 الآراء بتقول فتش في عدة زوايا. الهدف عشان الترتيب يبقى منطقي هنبدأ بالهدف وهنبدأ ثم الآلية أو الأبعاد الأخرى المرتبطة، هل هو مرتبط مع مجموعة ممولة، مجموعة خارجية، تاريخه الشخصي، تاريخه كمجموعة. لكن هيبقى في سؤال بيطرح نفسه، يعني ربما ما الوقت ما يسمحش، التداخل اللي أشار إليه الدكتور أيمن أنه بيبقوا مختلطين، والصوار اللي عندهم هدف سامي أو اللي هم هنقول عليهم أهل حق بينكروا أنه معهم أهل باطل في وسطهم عشان ما يتهاجموش، فشوية مع شوية بيبقى هم نفسهم كأنهم بينتقلوا من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية من غير ما يشعروا، لأنه هيبقى في تساؤل بيفرض نفسه إن اختلطت هذه الفئات بقى يجب على الفريق الأول إنه يميز نفسه، اللي هو له بلطجي وله أطفال شوارع، أنا في مكان اختلطوا عليا، ما أنا مش عامل هوية ده تصنيفه إيه في الرقم القومي، بقى يجب على الفئة ألف الفئة صاحبة الحق أنها تنسحب من المكان وتعلن انسحابها من المكان وتخليه عشان يتمايز بالأنواع المختلفة. إنما اللي بيبقى موجود الآن الكل بيقول إن ميدان التحرير فيه من الموبقات وفيه من السلوكيات السلبية وفيه من عدم الأخلاق ما فيه، ويظل ناس تزعل إنك أنت تقول عنهم هذا الكلام، ويظل يدفع عن الميدان كميدان وكأنه مكان مقدس وانتهينا. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور فريد اسماعيل ازاي حضرتك؟ اتفضل.
اهلا وسهلا يا فندم. يا مرحبا يا فندم.
مرحبا بيك.
اهلا وسهلا يا فندم.
كنا بنتكلم الله يكرمك. كنا بنتكلم على المحاولات المختلفة اللي عن طريق بعض وسائل الإعلام، عن طريق بعض الناشطين السياسيين، عن طريق بعض الائتلافات والحركات والجماعات، ان هي تسحب من رصيد مجلس الشعب ومن دوره ومن مكانته لأسباب بتختلف. ربما ده عنده أسباب، وفي ناس زعلانة انه هواء إسلامي، في ناس عاوزة تفشل التجربة، في ناس عايزة تعيد الرصة من الأول عشان تلاقي لها مكان فيها، أيا كانت الأسباب، لكن تبقى القضية أن المحاولات لعلها يعني معروفة، لكن آلية التصدي ليها أو التعامل معها تكون إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عارف حضرتك أن دي أول انتخابات حرة نزيهة في تاريخ مصر القديم والحديث، ونسبة التصويت بلغت قرابة 70%، يعني خرج 31 مليون مصري على الأقل واختاروا هذا الشعب، هذا المجلس. وبعدين المجلس لأول سلطة تسلم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب تسليم انتخابات حرة نزيهة، شعب لها القاسي والدامي، القريب والبعيد، اللي بيحب مصر واللي بيكره مصر. فدي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية إن اللي بينادوا بتقليص أو بتهميش دور المجلس احنا عارفين انه كويس قوي، وهم ماشيين بخطوات محسوبه وخطوات دقيقه ومرتبطه باتصالات بره وجوه، وهم ليسوا ببعيدين عن المخطط البجرة لاسقاط مصر كدوله، مش اسقاط مجلس الشعب بس. فهو الشعب المصري يدرك تماما هذه الحقيقه، وغالبيه الشعب المصري، اكثر من 90% من الشعب المصري يدرك هذه الحقيقه. والاستفتاءات المتكررة في 19 مارس وبعد انتخابات 28/11 وبعد انتخابات الشورى كلها تشهد ان الشعب حدد اختياره وحدد مساره، وان الاصوات القليلة جدا اللي لها صوت عالي في الفضائيات ولها صوت عالي في الصحافة الصفراء لم تفلح ابدا في اسقاط ارادة الامة واسقاط اختيار الشعب. مجلس الشعب اسمه مجلس شعب الثورة، خرج من رحم التحرير وهو يتبنى بالكلية أجندة الثورة، ولكن هم بحاولوا جاهدين أن احنا ما ننتقلش لجدول الأعمال. وحيار الشعب المصري أن هذا المجلس اللي اختاره ووثق فيه أن حسن الظن بإذن الله عز وجل. احنا تقدمنا 15 قانون لغاية الآن، قوانين كلها لما تشوف حضرتك يعني منها قانون مكافحة المعاملات الممارسات الاحتكارية اللي هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار اللي بيقل منه الشعب المصري. يعني في واحد رابط سعر الأسمنت أو مجموعة رابطة سعر الأسمنت، إما تفك العلاقة الاحتكارية دي سعر الأسمنت هينزل على الأقل 200 جنيه في الطن على الأقل، لأن هو تكلفته 120 جنيه وهم تبيعوا 500 جنيه. لما تفك الاحتكار في موضوع الأعلاف أسعار اللحوم تنزل فورا، لما تفك الاحتكار في الكهرباء واحد بس هو المسيطر على الكهرباء على مستوى مصر، لما تفك الاحتكار فيها هتنجح كل وهكذا. كل الأسمدة اللي بيعاني منها الفلاح دي وصلت شكالة 170 جنيه، أول ما تفك الاحتكار بتاع الأسمدة هتنزل الشكالة على 40-50 جنيه وهكذا. دي أول تبني، التبني للمحدود الدخل في مشروعات اللي هي خاصة بمعاش الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للمعاش. ده تقدمنا به، تقدمنا بقوانين رغم القوانين متعلقة بالجانب الاجتماعي لحقق مطالب الثورة في الجانب الاجتماعي في الحد الأدنى والأقصى وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية للشعب المصري بأكمله، وقوانين متعلقة بمكافحة الفساد زي ملفات الأراضي ونهب الأراضي وزي ملفات الفساد والاحتكارات، وفي قوانين تانية هتنظم الأمن زي إعادة هيكلة الشرطة قانون هيئة الشرطة وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقوانين أخرى تقدمنا بها. معنا أجندة تشريعية نزعم اللي هي أجندة الثورة هيظهر أثرها قريبا جدا لما تنتهي الاستدراجات اللي حضرتك شايفها في المجلس وارتفاع الأصوات وإن هو ياخد المجلس باتجاه معين. إحنا حريصين تماما واعيين لهذه الخطط والمخططات، والشعب سوف يرى منا بأمر الله عز وجل ما تقر به عينه.
طيب يا دكتور فريد، في سؤال وحضرتك من اللي شايلين هم الامن بتاعنا دلوقتي. يوم السبت اظن هيبقى 11 فبراير.
ايوه.
والبعض عاوز يعني برضو يعمل مناخ مواتي او بيئه مناسبه لاشعال مصر من جديد، فبعض بينادي بقى بالعصيان المدني والاضرابات باشكال مختلفه، وانتوا اظن مش هتشتغلوا غير يوم الحد. هل في يعني ما يشبه بيان او دعوة تصدر بشكل ما تقول توضح للناس انه ده لا يجوز وان ده مش مصلحة الوطن، خاصة لو بقى مشفوع بفتاوى شرعية وليكن تتواصلوا مع شيخ الازهر والمفتي؟ انا شايف هم اصدروا قالوا امبارح واول، وانا شايف الكنيسة اصدرت ايضا اليوم، لكن احنا مش عاوزين نبقى يعني بننتظر لما هم يبدأوا العمل وبعدين يؤججوا النيران ونبتدي احنا بقى نطفي. تم نمنع من الاول، يعني احنا نعمل السباق ونقول للناس، نفهم الناس المشاهدين ممكن بعضهم مش هيبقى مستوعب خطورة ما يحدث.
هو حضرتك كلامك مهم جدا واحنا واعيين هذا الكلام. هو في مخطط نبدأ من يوم 11 ساعة الذروة، في يوم 11 و12 و13 احداث فوضى في مصر وانفلات وموضوع العصيان المدني وما غير ذلك، والهدف الرئيسي لقاء مصر مش توصيل رسائل بمطالب محدده. مطالبهم وصلت لنا كلها، اي واحد لمطلب باب مجلس الشعب مفتوح. احنا التقينا بقوى الثوره وهم ناس محترمين جدا وقدموا ثلاث مطالب واحنا تفاعلنا معها، واحنا في مجلس الشعب الثوره عملنا لجان زي النحلة بتشتغل. احنا بنعمل بليل النهاردة كان عندنا اجتماع طارئ لجنة الدفاع والامن القومي ومخلصين بعد العصر، لان عشان الموضوع الساعة اللي هو يوم 11 و12 و13 حضر ممثل مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة، وحضر ممثل عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وحضر كل الوزارات المعنية المتعلقة بامن مصر كله في متابعة المرحلة الدقيقة القادمة. في حسيرة الفيلم مهمين جدا. الرسالة الأولى إن هؤلاء كلهم أعلنوا إن في استعداد كامل من قبل المجلس الأعلى والحكومة إلى بسط الأمن والسيطرة على حفاظ حراسة وحفاظ على مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية والممتلكات الخاصة. ولعلك ترى النهاردة إن الجيش بدأ ينتشر في كل محافظات مصر بتأمين الشارع وتأمين الناس وتأمين البيوت وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني إن حدود مصر كلها، وده اللي تم الاتفاق عليه النهاردة، حدود مصر الخارجية كلها بما فيها المطارات والبحار وكده تم تأمينها بالكامل والاستعداد الكامل لأي مؤامرة دنية تهدد امن واستقرار مصر. دي الرساله الاولى اللي بطمن بها كل الشعب المصري اذا ان شاء الله مش هيحصل شيء ابدا، لان الفئه اللي بتدعو الى هذا الامر الخطير هم عددهم قليل جدا والناس كلها تعرف تماما، وغالبيه الشعب المصري رفضت هذا الامر. الشيخ الازهر اعلن رفضه، الكنيسه اعلنت رفضها، الاخوان المسلمين والخيريه والعداله اعلنوا رفضهم، حزب النور والدعوه السلفيه اعلنت رفضها، فوائد كثيره نقابه الاطباء اعلنت ان الاطباء يعني لا يستطيعوا ان يضربوا، بيقول ان انا اصبت نقيب الاطباء قال انا اصبت، ذهبت للمستشفى فوجدت اطباء، ان اعمل اضراب عشان اعاقب الشعب، الاضراب ده او الاسياد المدني ده عقاب للشعب المصري، ده بيعاقب الشعب المصري اللي بد من كل هذه الافتراءات وكل هذه الافعال اللي بتفعل. اهل وسط البلد لعلك تسمع او سمعت ان هم خلاص بيقول احنا خلاص عاوزين نبيع بيوتنا، عاوزين نطلع من هدومنا، عاوزين نبيع محلاتنا، لان هذه البلطجه اللي حاصله ليل ونهار على بيوتنا وحرق محلاتنا امر لم يعد يحتمل. فانا بقول لحضرتك الرساله الثانيه اللي بحب اوصلها ان مصر في مرحله دقيقه وخطيره، وينبغي على الجميع ان يتقي الله عز وجل في مصر وفي في في في, في مصر الكبيره، وما يكونش عامل مساعد في اسقاط مصر. والرساله دي وجهتها لكل الاخوه الافاضل اللي في الثوار في كل الميادين المخلصين اللي خدوا مصر، الى كل القوى الوطنيه، الى كل الكتل البرلمانيه، الى كل الاحزاب، الى كل النخب، الى رجال الدين، الى كل الناس، يقول لهم يلا نشتغل، كل يشتغل مع بعض، الجيش يشتغل مع الشرطه مع الشعب مع البرلمان مع كله ايد واحده عشان نحقق امال وطموحات شعب قام باعظم ثوره في التاريخ، وضحى في هذه الثوره خير شباب مصر من الرجال والنساء والشباب والشيوخ. لذلك انا بطمن الشعب المصري ان شاء الله يعني لن يحدث شيء، الوضع هيكون فيه ان شاء الله مستقبلا بكره هيكون افضل من النهارده، وان اهدافنا وطموحاتنا هتتحقق. الحاجه الاخيره اللي اوصلها كرساله ان المحاولات التي تستهدف مصر من الداخل ومن الخارج ان شاء الله سوف تبوء بالفشل كلها، وان الله عز وجل سوف يحفظ مصر ويحميها ويرعاها. النهارده في لجنه الدفاع والامن القومي اخبرنا انه تم القبض على 2 من الاجانب، وهؤلاء كان معهم في شنطهم 4 بنادق قمص عليها جهاز اجهزه تلسكوب، وهؤلاء الاجانب معتقلين الان في سجون مصر، وتم القبض عليهم وتم تحويلهم للنيابه التي امرت بحبسهم.
ده دول 2 الالمان ولا غيرهم؟
نعم
دول 2 المان ولا غيرهم؟
هم 2 معهم 4 بنادق، وفي احوال كثيره ثانيه لم يتم الكشف عليها. ففي مؤامرات كثيره تحدد بمصر، وفي ناس تدعم هذا التآمر من الداخل ومن الخارج، وان شاء الله ربنا هيحفظ هذا الشعب ويحفظ هذه الدوله.
شكرا.
ومصر الكبيره الكنانه ربنا سبحانه وتعالى هيصونها ويحفظها.
بس نتمنى ان انتم عندكم لجنه الدفاع والامن القومي تبقى في حال الطوارئ بقى.
والله من بعد ما تكون مجلس الشعب واحنا ما روحناش، يعني انا يوم الخميس الاربع بالليل روحتها في الجلسات، يوم الخميس الصبح تم استدعائنا كلنا، ففي ناس ما كانش كانت في الطريق رجعت، فاستمر يوم الخميس جلسات الى بالليل لغايه بعد لغايه حوالي بعد العشاء بكثير، وبعدين يوم السبت تم استدعائنا عشان لا يعني اجتماعات لجنه الدفاع والامن القومي، وبعدين يوم الاحد كذلك، يوم الاثنين والثلاث كان في جلسات، الاربع النهارده تم استدعائنا عشان طلبات احاطه عاجله.
طيب معلش خلوا السبت اللي جاي برضه ضمن ال،
وان شاء الله لن نفرط في الامانه الكبيرة للشعب وبنائها يعني.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور فريد. ناخد بعض الرسائل اللي جت من حضراتكم. بنذكر بالسؤال: ماذا نفعل بصدد محاولات سحب الشرعية من مجلس الشعب، المحاولات المختلفة اللي بيعملها بعض الائتلافات والجماعات والحركات وبعض الاعلاميين معاهم؟ محمود سلمان بيقول: سحب الشرعية رعونة وجهل وسفاقة ولا يصح التفكير فيه اصلا، مش عارف مننا ولا من اللي بيعملوه. ملك وافق على سحب الشرعية لانه صار ما يشغله العويل والنواح فقط. دي زعلانة من المجلس. اتأثرت يا ملك بالمحاولات اللي بتتعمل لانه ينجحوا كده، انت هتزعلينا ومفروض احنا لا. ابراهيم سيد غريب: لا اوافق على سحب الشرعية من المجلس. احمد السيد: من كان لا يخاف في الله لومة لائم قبل الثورة سوف يحترم خوفا من الله بعد الثورة. أسامة أبو سريع من الإمام الشافعي: بالله عليكم بصوا على الميدان الآن، هو ده ميدان الثورة اللي احنا صلينا فيه وانتصرنا فيه ولا سوق الجمعة الدائم؟ حازم مجلس الشعب الحالي وأفضل وأنسب وأنزه مجلس تولى وما حوله من خلافات لا يجب أن لا نبالي به. أحمد بهجت نحن وكل المصريين نؤيد مجلس الشعب. بسيوني عبد الراضي أسيوط كوم أسفحت لا أوافق على سحب الشرعية، وهل يوافق مجلس الشعب على سحب الشرعية منه الذي كلفه الشعب بها وبعدين الشعب وراء الإسلاميين رغم أنف الكائدين؟ أسامة أبو سريع لا بالنسبة للمجلس لا تعليق بعد إيجازك في المقدمة الخاصة بالسؤال. سعيد ظافر السعودية بصراحة لو أراد الأمن أن يقبض على المجرمين والمتسببين في كل الأحداث لفعله لأنه يعرفهم، لكن هناك تخطيط لإدخال مصر في نفق مظلم وبحر من الدماء، نسأل الله أن يكشفهم آمين. أستاذ شاكر عباس من يريد سحب الشرعية ويساعد عليها هم بعض نواب الشعب وهم معروفين للجميع، من الضروري تحجيمهم من النواب المحترمين، وإحنا أشرنا إلى ده يا أستاذ شاكر. أكرم مسعود من شربين الدقهلية ما سبب ضعف الجيش والشرطة أمام الاشتراكيين الثوريين فهم العدو الواضح، وأيضا من يرتكب جريمة قتل واغتصاب ويعترف بها لا يحاسب، أعتقد أن محاسبة هؤلاء سيحقق الأمن ويوفر الجو المناسب ليعمل مجلس الشعب في هدوء. حمدي عطلة من الوراء يحييكم ويقول لن يستطيع أحد سحب الشرعية من مجلسنا الذي اخترناه بحرية. أبو أحمد بركات من ينادي بسحب الثقة خائن ولا ينبغي مناقشة هذا الموضوع حتى لا تكون فتنة، موضوع مهم وأنا أرى أنه مناقشته. كمال أبو مي 100 مرة قلنا أن كل من تسول له نفسه ويتكلم على المجلس يوفر الفتاكة بتاعته علشان ما كانش فيه واحد يقدر يعدي بجوار مجلس الشعب ويكح أو يعطس مش يتكلم على المجلس. المقصود بالكلام ده الإسلاميين حسبي الله ونعم وما الوكيل فيهم وفي كل اللي سجن في طرى وفي الخاين حسني مبارك قولوا أمين. أبو زيد الشعري أمنيتي أن يساعد العسكري مجلس الشعب. علي فتح الله لا أوافق على سحب الشرعية. أحمد حسين من المسكي شرعية المجلس فوق شرعية الميدان، والموجودين الآن ليسوا ثوريين ولكن لهم أجندة في التخريب وإسقاط هيبة الدولة. تعليقات على الصورة. حمار حمار بس أصيل شارب من مية النيل وعمري ما أكون عميل لأمير لأمريكا وإسرائيل. ده الحمار اللي بيقول بقى يعني مش عاجبه الرئيس وهو بيعلق. شايفين الصورة اللي قدامنا؟ حا شي حا على إسرائيل. يا ترى مين فيهم حسني مبارك؟ ده أبو عبد الرحمن واللي قبل كده كان ممدوح النص. يحيى الهنداوي من كفر الغاب دمياط ما جمع إلا لما وفق. شاذلي من أسوان انزل المحطة الجاية طورة بقالك 30 سنة راكب. ده اللي بعت مش شاذلي أسوان ده بطة شاذلي أسوان. عبد الرحمن الصاوي السنبلاوين الفانوس بيقول يا ترى يا ميزان مين فيهم الحمار؟ معذرة يا اللي رافع علم وطنك انت طلعت فنان. الحاج سعيد بدشنا مبارك انا عشت جبان وكذاب وحرام يا ريتني زيك قول لي يا حماري. احمد ابراهيم ابو رجب اول مرة اشوف حمار راكب حمار ولكني ظلمت الحمار يا رب اغفر لي. عمرو عبد الله من الجيزة لو انتمى لمصر حمار مبارك ما انتمى مبارك. احمد حامد الناس هتعرف الان مين الحمار. يا صلاح عبد الكريم العميل فوق الحمار لكن الحمار عنده وطنية اكتر. ابو مهند من قلين كفر الشيخ اول مرة اشوف حمار بدورين. محمود الششتاوي المخلوع بيقول لي شارون منعوني الطيارة قلت لازم ازورك جيت لك على حمارة. عبد العزيز حجازي من السويس انا اسمي براك واسوق الشعب المصري. محمد محمود مخلوع بيقول الحمار على فين قال له سجن ترى. نعود لحضراتكم وهناخد من الكلام اللي طرحتوه حضراتكم والاتصالات فكرة التصدي. مهندس محمد الايجابية في التصدي احنا عاوزين انه دلوقتي كنا بنتكلم على ان الشارع خلاص ما نقدرش نقول ان كل اللي في الشارع ثوري او سائر او صاحب قضية حق. على احسن الاحوال في اختلاط في تداخل وبالتالي العملية محتاجة تصدي. تصدي مننا كجموع الشعب وتصدي من المخلصين اللي موجودين في الشارع. ازاي ناخذ هذا الموقف واحنا يعني الواحد بيحل بيحيي اهالي عبدين والمنطقه المجاوره لوزاره الداخليه وهم كان لهم دور جيد في وقف الهجمات على وزاره الداخليه وتصديهم لمحاولات كثيره لتكرار الهجوم ده مظهر جيد لكن احنا برضو مش عاوزين صدام اهالي مع اهالي ازاي نتعامل مع قضيه التصدي الايجابي احنا بنتكلم على قضيه مجلس الشعب ومحاوله ازاي نتصدى بنتكلم على العصيان المدني اللي بيطالبوا بيه وازاي نتصدى
دكتور عاطف ازاي احنا مش بندافع عن وزاره الداخليه احنا بندافع عن مصر بندافع عن مصر
تمام طيب برضو فكره عاوزين نرفع شعار الايجابيه في التصدي ازاي انا وحضرتك وكل المشاهدين نتصدى لهذه وانا معايا بس استاذن اقول برضو معايا يعني بيان من
بيان خايب
يعني ماكر يعني في غاية الخبث ده عن 6 ابريل وانا هقرا لكم بعض المقتطفات اللي فيه وبيتكلم عن يوم 11 فبراير زي ما احنا كنا بنتكلم
6 ابليس كما يقول البعض والعهد على الرمل
يعني هو بيحمل شعار شباب 6 ابريل وكاتب فيه اضراب 11 فبراير خليك في البيت هو هو داخل بمدخل جديد وخبيث بيقول لك خليك في البيت احنا مش عايزينك تنزل تعمل حاجه في يوم 11 لكن النظام لسه ما سقطش وعاوزين نرجع الامن والاموال المنهوبه ونحاكم المفسدين ازاي هو اللي كاتب كده تمتنع عن دفع فواتير المياه والكهرباء بيقول لك بقى انا وانت نمتنع عن دفع فواتير المياه والكهرباء تمتنع عن الذهاب للعمل العام والخاص بين قوسين عدا الاعمال الضروريه او الطارئه تمتنع عن الذهاب للجامعات او المدارس الى اخره تمتنع عن دفع الضرائب ما تخافش مش هيقف حال البلد بالعكس هيرجع لينا حقوقنا طبعا الكلام ده فيه تضارب شديد لانه اولا لو عشان يقول لك تمتنع عن دفع الضرائب ده مش هيبقى يوم 11 فبراير ده انت بقى على مدار السنه لانه ما هو ده يوم 11 فبراير ده يوم سبت ومعظم بعض الجهات الحكوميه قافله اصلا يعني الضرائب قافله طبيعي فانت هتدفع اذا كنت هتدفع الحد او هتدفع الاثنين او الثلاث بس يقول لك برضه ما تدفعش ما تروحش المدارس ما تروحش للعمل عشان يجملها بقى عامل ايه عشان هو قال لك البس قميص بقى عثمان ايدي في ايدك مع مجلس الشعب اللي انتخبناه عشان يعمل لنا حكومة انقاذ وطني يعني رجع تاني بقى عشان ينقلب نص الكلام منور ونصه اسود عشان يعمل لنا حكومة انقاذ وطني تخرج بينا من الوضع ده وترسم سياسات جديدة لمصر بفكر جديد ايدي في ايدك عشان يجي رئيس لمصر بعد انتخابات مجلس الشورى زي ما قال الاستفتاء اللي نزل ليه 14 مليون مواطن شاركوا فيه واختاروا الرئاسة بعد الشورى وقبل الدستور يعني عاوز برضه يرجع ل...
وبعدين الاستفتاء ده لا يعبر عن الشعب
النهارده
بقى بيعبر
عامل فتوى بقى بيقول ان الدكتور ناصر فريد واصل قال الجملة الاتية الاضراب ضرر لكن اذا كان يتحقق به رفع ضرر اكبر فهو يصل الى درجة الوجوب يعني هو استغل بقى العلماء والمشايخ عشان تعمل اللي فات ده كله بحجة ان انت عشان تشيل ضرر اكبر ممكن تعمل ضرر اصغر وانه بيقول ان اذا كان الاضراب البعض هيقول ضرر فطبعا مش واضح طب هو ايه الضرر الاكبر اللي هيشيله طب عاوز يعمل ينقلب على حكومة الجنزوري ويعمل حكومة انقاذ عاوز يفقر البلد ويمنع ما ندفعش فواتير الكهرباء ولا التليفونات ولا غيرها ولا ندفع ضرائب طب البلد ده البلد اصلا مزنوقه في الفلوس التصدي بقى نعود للسؤال معلش انا طولت بس يعني عشان نعرض الايه النموذج ده كان نموذج مقلق يعني
هو الحقيقه استاذنا الفاضل الدكتور محمود ذكرنا بموضوع مهم جدا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي شبه الموضوع بالسفينه شبه الامه كلها انها في سفينه بعض الناس طبعا يعني يستسهلوا الامر بعض الناس بيدوروا على مصالحهم الخاصه وده تشبيه دقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللي عايز يخرج من السفينه عشان يشرب ولا عشان يجيب المية بتاعته.
مطلب شخصي.
مطلب شخصي. وحاجة عايز يخلص نفسه وعايز يقضي حاجته بس دون أن ينظر إلى مصلحة العامة. لكن القضية مش فيه بقى، المشكلة مش فيه، المشكلة في باقي ركاب السفينة. باقي ركاب السفينة لو شافوا المنظر ده وتركوه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف، النتيجة يغرق الجميع، يغرقوا هلك وهلك الجميع.
يا باشمهندس الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذنا وحبيبنا عن نظرية سياسية بتدرس في الجامعات من الحديث ده بس اسمها منهج الإنقاذ السفني، نظرية متكاملة.
نعم. فالمجتمع راكب في السفينة، وإذا استسلم المجتمع لهذه الفئة التي تبحث عن مصلحتها الشخصية السفينة كلها تغرق. وأنا أذكر برضو قول سيدنا عمر بن الخطاب يقول اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. الحقيقة إحنا قدام يعني مأساة، إن إحنا كمجتمع مفروض ما نقفش نتفرج على المفسدين، ما نقفش نتفرج على المخربين، لازم يبقى لنا دور. أنا أذكر إن إحنا من يومين كده ورد منشور وانتشر في الشارع في بورسعيد بانه يطالب التجار ورجال الاعمال انه يروح يحتلوا مبنى هيئه قناه السويس ويقفلوا قناه السويس ويمنعوا السفن. منظر طبعا يعني موقف فئه وسمت نفسها رابطه تجار بورسعيد، والغرفه التجاريه نزلت بيان بانها لا علاقه لها بهذا الموضوع والموضوع ده مش تبعها. لكن كان الموقف الايجابي فعلا اللي احنا كتجربه من التجارب اللي احنا المفروض ان احنا نتعلم منها، وان المفروض نناشد المجتمع ان كله يتحرك بهذا الاسلوب. احنا عملنا تجمع لشباب الحزب في الحريه والعداله، وناشدنا بعض الاحزاب الاخرى زي حزب النور، ووقفنا كدروع بشريه امام هيئه قناه السويس النهارده من بعد صلاه الفجر لحد الساعه 10 تقريبا، وبعد الاتصال والتنسيق مع قوات الامن ومع الجيش. الحقيقه كان هذا المنظر كافي ان يعطي دلاله عن ان المجتمع لا يرضى ولا يقبل ولا يقف مكتوف الايدي امام اي تخريب او امام اي محاوله للافساد. احنا عايزين مجتمع يتحرك في هذا الموضوع. احنا بنقول الثوره مطلبها عظيم، لابد ان تكون وسائل برضه في نفس السياق، وسائل عظيمه، وسائل محترمه، وسائل نافعه. لا يصلح بأي حال من الأحوال إن إحنا نستخدم أي وسيلة مخربة، ولا بد للمجتمع أن يأخذ على أيدي هؤلاء. كان منظر يعني إلى حد كبير يعني إيجابي إن التجار وأصحاب المحلات في عابدين نزلوا عشان يعني متضررين من الأحداث اللي قدام مجلس الوزراء، وده كان فعلا موقف إيجابي. يريد فعلا يتصاعد هذا الموقف بحيث انه فعلا يدوروا على مصلحتهم ويأخذوا على ايدي المفسدين. واعتقد نفس الموضوع كان اتكرر ايام مسبيرو. احنا قدام قضية خطيرة جدا، وهي لابد للمجتمع ان يتحرك وان يعني يقدم دور ايجابي في درء هذه المفاسد. واعتقد ان الشعب اللي خرج بملايين في الانتخابات قادر على ان يخرج بهذه الملايين للتصدي لكل الفئات الخارجة على القانون. ده الدور الشعبي. اما الدور الرسمي اعتقد برضو ان هناك قصور شديد، من سواء من الشرطة وتراخيها او من المجلس العسكري وترك الامر بصورة عليها علامات استفهام كثيرة. لكن بنقول برضو ان المجتمع هو المسؤول اولا، لانه هو صاحب المصلحة، هو الذي يعني أعطى تجربة فريدة في خروجه سواء في الاستفتاء بهذا العدد، وهو حريص على مستقبله وحريص على نهضة أمته وحريص على أن يحقق أهداف ثورته، وأيضا خرج بهذه الكثافة وهذا التواجد العظيم والإيجابية العظيمة في أيام الانتخابات. فالدور المنوط بالمجتمع فعلا أن يأخذ على أيدي المخربين والمفسدين، وأن يحافظ على حقه وأن يحافظ على بلده وأن يحافظ على مكتسبات هذه الثورة.
شكرا دكتور مهندس محمد زكريا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زيد الفقي.
أهلا بك يا دكتور عاطف وبضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
الموضوع مجلس الشعب.
تفضل.
الحقيقة أنا شايف على الشريط رسائل من بعض الأفاضل خايفين على المجلس.
تفضل.
ومجلس الشعب محدش يقدر يحله ابدا باي حال من الاحوال، واخد بال سيادتك؟
تمام.
يعني مجلس الشعب اللي كان في الصومال اتغيرت الحكومات والشعب قتل بعضه والدنيا اتقلبت ودول العالم كلها اتدخلت، وكان بيجتمع في كينيا مش في الصومال، وظل مستمر لغاية دلوقت، واخد بال حضرتك؟ فمجلس شعب منتخب استحالة حد يفكر ان يحله، والناس اللي بتكلموا الكلام ده معروفين من اول الثورة ما قامت، قالوا انتخابات على التعديلات الدستورية، وافقوا على الانتخابات وبعدين رفضوها، وبعدين قالوا بعد كده الرئيس اولا ولا الدستور اولا، وبعدين عملوا لنا مشكلة، كانوا هما اللي طالبين الرئيس اولا، رجعوا قالوا الدستور اولا، وبعدين لما جت وزارة الدكتور الاول جابوا الراجل ده من الميدان الرئيس الوزراء حبيبهم، وفي نفس الوقت هجموه لغاية ما اسقطوه، لما جاء الدكتور الجزوري كراجل خبير وعالم في الاقتصاد ورجل دولة من الطراز الاول، وحسوا ان البلد ممكن تنتعش، وقفوا ضده وعايزين يسقطوه، لما جاء مجلس الشعب وبدأ يبقى فيه مصر الاول، في مصر الاول مرة من سنة فاتت مجلس تشريعي منتخب هو الوحيد اللي يملك حق الحكم وتعديل القوانين واصدار القوانين، بدأوا برضو يقفوا ضده، يعني هؤلاء الناس معروفين بالواحد، لكن السؤال الجيش سايبهم ليه، والشرطة سايبهم ليه، والمواطنين العاديين سايبينهم ليه، يعني الواحد من دول بينزل من عربيته ويطلع شقيته وبعدين ينزل تاني يوم يركب العربية ومشي يفلكح في مصر شمال ويمين، محدش بتعرض له ليه، يعني هي دي المشكلة، انهم معروفين بالاسم لكن زي ما يكون كل واحد منهم عامل حجاب ومكلف عفريت انه يحرسه، لا شرطة بتضربه ولا تعتقله ولا نيابة بتطلبه تحقق معاه ولا قضاء بيطلبه ولا جيش بيتدخل ويقول له انت غلطان انت بتخرب البلد، هي دي الاسئلة اللي هي محيرة الناس، يعني هؤلاء البلطجية بقى بلطجية الاعلام والسياسة، سيبك من البلطجية اللي بيبرشموا يشربوا بانجو وياخدوا سبراكس والحاجات ديت، دول معروفين، انما المشكلة في بلطجية عندنا في الفكر وبلطجية في السياسة، وهم دول اللي عاوزين البلد تخرب تماما، وكل واحد يروح على فيلته في هاواي وفيلا بتاعته في فرنسا الشقة بتاعته وعنده حسابه هناك، ولا يهمه الناس الغلابة اللي قاعدين دلوقتي مش لاقين يتدفوا ولا قاعدين لاقين ياكلوا ولا لاقين علاج، واللي عندهم فشل كلوي نسبة كبيرة جدا من المصريين، فشل كبدي نسبة كبيرة جدا، السرطان قرب يحصل 10%، يعني دخلنا على مهازل والبلد بتضيع، ودول ماشيين واخدين راحتهم في الشوارع، ده اللي هو مجال الاستغراب، لا الشعب العادي بيراضي يتعامل معهم تعامل ايجابي، ولا الدولة بتاخد قرار كان في دولة، ولا الجيش اللي هو المسؤول عن الحكم، يعني المسألة مهزلة فكرية بكل ما تعني. فعلا مجلس الشعب بدأ بداية طفل وليد، يعني لسه جديد، الناس اللي فيه معظمهم ما عندهمش خبرة برلمانية، لكن يوم مع يوم بيتحسن أدائهم، وفي جميع الحالات هم أفضل من الفراغ ومن عدم وجود مؤسسة تشريعية. فأنا بنبأ إخواني اللي هم بيبعثوا رسائل اطمئنوا، مجلس الشعب لا يستطيع أحد على وجه الأرض اللي يلغيه الا في حالة واحدة بس، لو عم الخراب والدمار في مصر هيحصل فيه احكام عرفية، والاحكام العرفية بتحل من المجالس النيابية وبتحل الحاجات دي، وان شاء الله مش هنوصل للحكاية دي باذن الله تعالى.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. قبل ما ننتقل للمهندس علي، بعض الرسائل اللي جات لنا، فتحي بيقول، فتحي المزرقي، لو سحبت الثقة من البرلمان لأصبحت مصر كلها ميدان التحرير. أحمد النجار بيقول أسوار الحقيقيين مع شرعية المجلس الشعب ومع المجلس العسكري، أما من في الشوارع والميادين وأولهم ميدان التحرير فهم عملاء أو جهلاء أو بلطقية أو ناقص التربية، ولا يصلح معهم إلا الإبادة، ولنا أسوة في سيدنا علي مع الخوارج، مع أن الخوارج أشرف منهم. محمد فرغلي مختار من فيصل الجيزة، من يوافق على زعزعة مجلس الشعب مخادع. احمد بيقول يريدونها شرعيه ماسونيه. ابو عبد الله من السويس هم لسه عملوا حاجه، دول بقالهم اسبوعين. ده سرور قاعد 20 سنه وما عملش حاجه. ربنا معاهم ويوفقهم واحنا معاهم وهنساعدهم. سلفيه بتقول الشرعيه للبرلمان والخطر دائما ياتي من الميدان. الحاج احمد العطار لا لحل المجلس، خلي الكلاب تعوي والقافله تسير. مهندس علي وانت عضو في مجلس الشعب واحنا دلوقتي بندافع عنك اهو بقى، وبنذكر مشاهدينا بالسؤال، هل هنتصدى لمحاولات سحب الشرعيه عن مجلس الشعب ام هنتركها وملناش دعوه والمجلس يدافع عن نفسه، ولا كلنا شركاء، ولا نغشش المجلس ونساعده؟ من باب الاستفاده او التصدي، احنا عاوزين انتوا تتصدوا للمحاولات دي، سواء العصيان المدني او الضوضاء اللي بتتم في الشوارع، او انتوا كتير قالوا لماذا لا يتصدى الجيش والشرطه. انا شخصيا بعذر لو انا في الاستشاري للجيش او الشرطه وقال لي نقبض على فلان، او اقول له لا، ده انت خدت علاء عبد الفتاح اتقلبت عليك الدنيا، خدت اسراء اسماء 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 عبد الفتاح مايكل، يعني اقصد ما هو احنا اللي هاتيناهم، يعني احنا اللي ضعفنا شوكتهم، فما بالك بقى لما يجيب الدكتور فلان ولا وكيل الحزب الفلاني ولا رئيس، يعني هيجرى له ايه؟ النقطة المهمة اللي احنا قلقانين على مجلس الشعب انه يتم سياسة الالهاء، يعني يشغلك بكل يوم بقضايا. وانا بقول من الان كاقتراح شخصي، تعالوا نتفق ان انتوا تاخدوا قرارات ان احنا ايا كانت الموضوعات اللي الطارئه اللي بتطرح، فانه مثلا الجلسات اللي انتوا بتجلسوا في اليوم كم جلسه؟
جلستين او ثلاثة،
اثنين او ثلاثة، بحيث انه الجلسه الاولى ممكن ماشي، لكن الثانيه والثالثه يبقى لها خطط لا تتغير.
تمام.
وان اللجان لها خطط لا تتغير، يعني سياسه الالهاء ممكن يحدث كل يوم والتاني مشكله، وهم بيعرفوا دواكم. هيعمل لك مشاكل في المصنع الفلاني، في النادي الفلاني، في القريه الفلانيه، في عند المسجد الفلاني، عند الكنيسه الفلانيه، اضراب هنا، اعتصام هنا، وهنقعد بقى نشغلك بهذه الامور. او اي اليه اخرى للتصدي للمحاوله المعلنه يعني تقليل هيبه المجلس، وده هيكون بالدرجه الاولى سواء من بعض اعضاء المجلس اللي هيحاولوا يلعبوا اللعبه دي، او بعض الرموز السياسيه اللي هتستغل الاعلام او تعمل بعض المناوشات. والنقطه الثانيه انه ازاي انتوا ترتيب الاولويات تبقى باينه عندكم وتعلن لينا واحنا نبقى منتظرين. والاولويات دي مهمه، يعني في مشاكل يحسها المواطن العادي، في مشاكل هيحسها المواطن المثقف او القارئ، بتخليكم مع المواطن العادي وهكذا. قول لنا انت ازاي متصور انه يتم التصدي لهذا وذاك.
تمام. انا عايز اقول يا دكتور ان احنا اولا استفتاء 19 مارس جعل هناك شرعيه واحده في البلد، وهي الشرعيه العسكريه. ثم جاء البرلمان بانتخابات حره واصبحت هناك شرعيه اخرى وهي الشرعيه البرلمانيه. حاليا يراد خلق شرعية أخرى على الهامش، وهي يكون لها دور فيما يسمى بالشرعية الثورية. هذه الشرعية الثورية عايزة تؤدي بنا في النهاية زي ما قال أستاذنا الدكتور، إسقاط الدولة وليس إسقاط النظام، والإتيان بحكومة يطلق عليها أنها حكومة ثورية لكن تأخذ مصر إلى الهاوية. المطلوب بالتحديد هو الآتي: الذي ينظر إلى الأحداث يرى أن ما يحدث خارج البرلمان جزء منه صغير موديل يحدث داخل البرلمان. اعتصامات وإضرابات خارج البرلمان، الآن هناك اعتصامات وإضرابات داخل البرلمان.
هم لسه ما انسحبوش؟
لسه، لغاية ما احنا كنا مشينا كانوا هم لازالوا متمسكين وبيدعوا المخلصين من أعضاء البرلمان أن يعتصموا
وبيأكل معهم
داخل البرلمان.
ولا
احنا في مرة من المرات كنا في إحدى البرامج وتم الاتصال بيهم، قالوا والله احنا اتنين مضربين عن الطعام وثلاثة معتصمين. ف فسألنا طب ممكن أحد المدربين عن الطعام يعمل مداخلة، فقالوا خرج يشتري طعام حقيقي يعني وكانت يعني من النوادي. فلا بد إن إحنا ننظر أن ما يحدث من خارج البرلمان يتم تصديره إلى داخل البرلمان. في فوضى خارج البرلمان الآن، يراد إحداث فوضى داخل البرلمان عشان نتلهي كلنا. عشان كده إحنا بنقول لإخواننا داخل البرلمان نعي هذه المؤامرة، ونعي ان احنا يراد طاقتنا كلها تخرج في سجال ومشاحنات وكلام، ونطلع بره جدول الاعمال اللي فيه مشاكل الناس واللي فيه هموم الناس واللي فيه حل مشاكل المجتمع. انا بطمن الناس كلها وبقول ان احنا ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم سندخل في اهم الموضوعات التي تمس المواطن المصري. سندخل في مناقشة قانون الاحتكار، قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية والتشريعات المهمة الحقيقية لإعادة هيبة الدولة وإعادة السيطرة على الأمن في الشارع. لكن يا دكتور اللي احنا نحتاجه بالتحديد ثلاث نقاط. النقطة الأولى، عقلاء وحكماء البلد لابد أن يدعموا البرلمان في حركته ويدفعوه إلى الأمام حتى لا ينصرف إلى هذا الذي يحدث في الخارج. النقطة الثانية، إن كان هناك ثوار مخلصين حقيقيين ندعو هؤلاء الثوار أن يتوحدوا، شيء واحد توحدوا عشان نعمل عملية الفلترة والفرز بين البلطجية اللي هم الصنفين اللي قال عليهم الدكتور، وبين الصنف الأولاني اللي هم الثوار الحقيقيين. إن كان هناك ثوار حقيقيين مخلصين توحدوا في كيان واحد وتواجدوا في مكان واحد وهو حضن الثورة الحقيقي اللي هو ميدان التحرير، واعلنوا هذا الامر عشان اللي يكسر هذا الكلام العالم كله وكل الناس تنظر اليه ان هو راجل بلطجي وليس من الثوار. لكن لا توجدوا مناخ يسمح لاختلاط الحابل بالنابل، ثم بعد ذلك اذا اشير لهؤلاء بالبلطجيه يقولوا لا ده ثوار، واذا قيل هؤلاء ثوار التانيين يقولوا بلطجيه. ساعدونا ساعدونا يا جماعه ان احنا نعمل عمليه فرز وتجنيب في مساله من هو الثائر الحقيقي ومن هو البلطجي. الإجراء الثالث، السير سريعا، ودي مهمتنا إن شاء الله وكل الشعب يدفعنا في هذا، في إجراءات إنهاء ما تبقى من زمن لإنهاء الدستور عاجلا، وانتخابات الرئاسة. والحمد لله انتخابات الرئاسة هتتفتح في فبراير اللي احنا فيه، وإن شاء الله تجرى انتخابات الرئاسة في شهر مايو. إذا احنا بنتكلم في خلال 3 شهور ننتهي من هذا الملف. شطرتنا في البرلمان بكل القوى السياسية، الحرية والعدالة والنور والمخلصين من الأحزاب الأخرى، إن احنا نجيب مساحات الاشتراك بيننا الكبيرة وننهي الدستور سريعا حتى يتوازى إنهاؤه مع إنهاء الانتخابات الرئاسية، فيبقى عندنا في مصر مجلس شعب منتخب، مجلس شورى منتخب، دستور أجمعت وتوافقت عليه الأمة، ثم رئيس أجمع عليه الشعب. إذا وصلنا لهذه المرحلة نبطل سيناريو الشرعية الثورية الذي يدفع مصر إلى الهوية.
شكرا مهندس علي درة. مش عارف حتى كلمة الشرعية الثورية دي عايزة مصطلح يعاد النظر فيه، لأن أنت كده كلمة الثورة أصلها كلمة لها يعني بريقها وسحرها. لما يعني أنا مش عارف دي شرعية رصيف ولا شرعية يعني عايزة شارع، يعني حتى كلمة شارع مش لايقة. لا ما لان الشارع له برضه له رمزيته. دكتور محمود، عندنا بعض الاخبار اقول العناوين.
اتفضل.
الاتحاد المصري للطيران المدني يرفض الدعوه للعصيان المدني، اعلان حاله الطوارئ على طرق البحر الاحمر بسبب سوء الحاله الجويه. منشور بالمنيا بيقول الاضراب بدعه فاحذروه. قضاه التحقيق في احداث مجلس الوزراء ينظرون غدا تجديد حبس احمد دومه. احمد دومه ده نموذج اهو، يعني ده أيوة. طلع وقال وعملت وسويت، ومع ذلك بتطلع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات افرجوا عن احمد دومه، وممكن ترسي على زي مايكل وزي علاء وزي اسماء وزي غيرهم. حبس بلطجيين اعتديا على طبيب بمستشفى ام المصريين اثناء تاديه عمله. 52 راكب يرفضون النزول من طائره مصريه غيرت مسارها بسبب عاصفه رملية. فريق من النيابة للتحقيق مع تشكيل عصابي قام بخمس عمليات سطو بالغردقة. عنان يدعو إلى الحكمة والعقلانية في إدارة الأمور والبعد عن المزايدات. متحدث إيراني مستعدون لإعادة العلاقات مع مصر إلى أعلى مستوياتها. الوفد يرفض المشاركة في العصيان المدني. اتحاد الغرف التجارية يؤكد رفضه للعصيان المدني لتوفير احتياجات المواطنين. العفو الدولية بتقول ان الالاف يتظاهرون في 16 دولة في ذكرى تنحية مبارك. لو لك تعليق على اي خبر من الاخبار اهلا وسهلا، لكن سؤالنا الاساسي كيف نتصدى شعبيا ومؤسسات مختلفة لمحاولات تهميش مجلس الشعب لمحاولة إثارة الفوضى عن طريق العصيان المدني أو ما شابه ذلك؟ إزاي نبقى إيجابيين؟ إزاي بقى في أطروحات تتعمل؟
والله دكتور عاطف يعني أنا بطمن نفسي أولا وطمن إخواني. كان فيه الفكر الدعوي خلال السنتين ثلاثة الأخرين كله كان بيركز على الإيجابية وعلى العمل المجتمعي، وكأن سبحان الله يعني كان الكل عنده إرهاص أن ليل الظلم والظالمين لقد آن للروح أن تستريح وللنفس أن تستبين الدليل لنجعل بنيان هذا الظلام على الظالمين كثيبا مهيلا. فده فكر تربوي تربت عليه الحركة الإسلامية من قديم، لكن تم تأسيسه وتكريسه وتسييسه في السنتين ثلاثة الأخرين، فكر الإيجابية والدافعية والمبادرة وفكر العمل المجتمعي لتحزيم مصر. حتى في تقرير خطير جدا يعني خرج من CIA قال ان مصر دي لن تسقط ابدا. ليه؟ قالوا احنا بضغطنا المباشرة على صناع القرار في مصر كقلب للمنطقة، ويعني ضغطنا في الانفاق الحكومي لتوجهات معينة وإفقار مناطق أخرى من العمل المجتمعي والعمل الإسلامي وتقنين ذلك، جعل الشعوب والتجمعات المصرية تندفع بإيجابية لسد هذا الفراغ وملء هذا المكان الفارغ بعشرة أضعاف ما كان سينفق. ولذلك تم تحزيم مصر بالقطاع الثالث اللي هو القطاع الطوعي المجتمعي، وذلك لن تسقط لأن تم تحزيمها ذاتيا. وأنا بس بقول قبل ما أدخل في الموضوع، لو هذا الوضع السياسي من حالة اللا دولة وحالة السيولة وحالة الانفلات في أمريكا لانفرط عقد المجتمع الأمريكي. ده إعصار لويزيانا قعد 24 ساعة كادت أمريكا يعني تنفصل من جنوبها عن شمالها. فإحنا بستر الله وبفضل الله مصر محروسة وباقية، وهي يعني حفظها الله بحفظه، هي بوابة الغرب وهي ردء الشام، بوابة المغرب وردء الشام ومفتاح السودان وإيوان الدنيا ودار الإسلام. نمرة اثنين، أنا عاوز أقول اللي بيقولوا عصيان مدني بقول لهم استحوا، هنشتري لكم شوال ملح تحطوه في عينيكم. كلمة العصيان المدني دي يا سيادة النائب باشمهندس محمد أول ما طرحت طرحت من الرجل الراشد الحكيم المستشار طارق البشري في مقاله الشهير الذي أعلن فيه العصيان المدني. فهي نبت إسلامي وهي طرح كان طرح مبادر وشديد التقدم في ظل جبروت وطغيان وغطرسة وغباء النظام السابق. فهم دول لا يبيعون علينا، بضاعتكم مزجاة وطرحكم طرح باير وخاير وانتوا يعني ما تبيعوش علينا، احنا اللي نبيع الثورة ونحن نصنع الثورة. فبقول لهم ده الطرح ده من عندنا، من عند الدكتور المستشار البشري، هو اللي ايه رفع العصيان المدني في مقالات متعددة شهيرة جدا، هي من اعلى ادبيات الفكر السياسي المعاصر ومحطات تغيير الشعوب. نمرة ثلاثة دكتور عاطف، انا عاوز اقول للناس دول برضو يعني انتوا عاوزين ايه بالضبط؟ انتوا ثوار؟ طيب مطالبكم ايه؟ مطالب الثوار، مطالب الثوار يجب ان تخضع لخيار ديمقراطي. طيب الديمقراطية، فيش ديمقراطية في العالم يا باشمهندس بتجيب 100% ولا 90% حتى، خلي الديمقراطية 51. هما 49 دول كل شوية هينقضوا على 51 ويقطعوا عليهم السبيل ويأتون في ناديهم المنكر. يا جدعان ألف بقى ديمقراطية أن تستجيب وأن تسمع. إحنا كده كام؟ 5. لو إحنا الدكتور عاطف الثلاثة خدنا رأي، الناس دول يخرجوا يخربوا ويكسروا ويخطفونا في الشارع ولا ايه؟ احنا نتشاور حتى تنتهي المشاورة الى يعني كل واحد يجيب اخره. بس
في حصانة
بس عندها يعني لو
الديمقراطية
لو الاغلبية دول خدوا قرار يعدموا الاقلية يعدموها. لا الديمقراطية لا تتجلى الا مقيدة.
موضوع بورسعيد ليه بقى خلينا بعيد.
ده لسه هقول لسيادة النائب يا ريت قبل ما نقوم الليلة دي تفك لنا اللغز ده بالله عليك.
بس خلينا في
فبنقول لهم يا بنوم يا ايها الثوار الاحرار الاطهار الاخيار الف باء استحقاق ديمقراطي ان تستجيب الاقلية. مش كنتوا انتم مكسرين راسنا زمان بالاقلية الصامتة وانتوا الاكثرية الصامتة وانتوا الاقلية النشيطة؟ طب وبعدين ايه اللي حصل؟ يعني انت معانا ولا مع الناس التانيين؟ قالوا معاكم طبعا. قالوا احنا بقى الناس التانيين. الله ده حاجة ما منطق غريب جدا يعني. والحاجة الاخيرة دكتور عاطف انا بضم صوتي لصوت الرجل الفاضل الدكتور محمود غزلان اللي طرح بيقول ده رأيي ده مش رأي الاخوان ولا رأي حاجة ده طرحي. طرح مبادرة للنقاش من يومين ثلاثة بيقول ان احنا عاوزين نشوف هذا الفضاء الذي يتم تخصيصه ويعني صناعة ثورات افتراضية فيه. وانا اعرف واحد لف على 6 فضائيات في يوم والله 6 فضائيات سبوبة شغلانة. في وظيفة في مصر اسمها دلوقتي ثوراجي تساوي عصباجي تساوي بلطاجي. احنا على فكرة انت لو حللتيني هتلاقي عندي خلايا ثورة. يعني انا افخر ان انا اول واحد دخل شال صورة حسني مبارك رزعها في الارض قبل ان يتنحى. ودي طبعا انت عارف
سنة
قبل التناحي.
لا اصلا شلتها سنة 2008 اول ما خدت مدير عام في الشغل فشلتها.
بس بقى معذرة يا سيادة النائب يعني
انا ما كسرتهاش. انا شلتها تماما من المكتب وكانت يعني مسار ل
فيعرف دول ايه يعني. احنا ما حدش يقدر يقول كده يعني. احنا يعني احنا مخلوقين لهذه الثورة. لكن الثورة والحرية اصلا لا تتجلى الا مقيدة. حرية الإنسان غاية خلقه وبها يوحد ربه وجلاله وعدالة للكون في ميزانه حتى تظل سهوله وجباله. فدكتور عاطف الإعلام يمارس الإعلام ديمقراطية ده مصطلح جديد دلوقتي. الإعلام لا يمارس التغول ولا بفلوسك بالسلطان تبقى عروسك كل واحد يعمل محطة. طبعا حضرتك راجل راشد ويعني لك مسؤولية بدليل ان انت يعني ايدك في قلب المجتمع وأحشائه. لكن في سايكس بيه كل وقت بتتقسم في الفضاء بالأموال المدعومة واللي مش عارفين مصدرها ايه. مطلوب براءة ذمة مالية لكل من يتعامل مع الرأي العام. من اين والى اين؟ منين انت ابن مين في مصر؟ فلوسك دي بتعمل بها ايه؟ ولذلك هذا الطرح مطلوب مناقشته بشفافية ونزاهة. واحبابنا في البرلمان يطلبوا. انا عامل فضائية هو انا كده يعني خلاص اخاطب الرأي العام واطرح ثورة واشتغل في مملكة فضائية؟ فاذا الاعلام يمارس الاعلام الاقتراطية. اخواننا الثوار يعرفوا ان العصيان المدني دي كانت صناعتنا لكن تم تحقيق شيء على الارض مولود شريف نظيف اسمه مجلس الشعب وشقيق له اسمه مجلس الشورى ما بقاش غير الرئاسة. فيعني لعبوا غيرها لان اخر هذا السعي لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والذين يمكرون بمصر إن شاء الله سيقسم الله ظهورهم ولن يرحمهم التاريخ أبدا.
طيب أنا برضو ما خدتش منك جملة السؤال الأصلي. التصدي جملة التصدي لهذه المحاولات حاليا جماهيريا يعني أنت قلت رصدت وأضفت في الرصد.
اسمح لضحك حضرتك ونضحك. احنا عندنا في البلد يقول لك اوعى تكبر دماغ الجحش بقول شيء. هم دول هيعملوا ايه؟ دول هيعطلوا البرلمان؟ دول بعت الارصفة والشباب اللي مش عارف هم جماعة وطلية مش عاوزين نعطل مصر معانا. دول هيسحبوا شرعية البرلمان؟ طب يقولون هيعملوا ايه؟ هل هيولعوا مصر يوم عيد الثورة؟
كل الجماعة في البلد حداكم. الجحش اذا ما ربطتوش هيرفصك.
لا هو يعني ان شاء الله
يعني الناس محضار والأمثلة جحش. يا دكتور
نشوف الصورة والسؤال يا شباب. السؤال بيقول كيف نتصدى لمحاولات سحب الشرعية عن مجلس الشعب وكيف نقاوم وكيف نعطي للمجلس الشعب دوره وهيبته ومكانته وننجحه ونشغله ونستثمره ونستفيد منه ونضغط عليه ونسقف له ونلومه وننقده وهكذا نبقى ايجابيين. شوف ايضا الصوره, صوره حسني وعلمه والحمار الوطني ده.
والكلام ده قايله بنيامين قال لي قال يعني احنا فقدنا الكنز الاستراتيجي بتاعنا
واحنا كسبنا الحمار. طيب دكتور
حمار هيزعل.
دكتور ايمن الغيش برضو التصدي يعني
بس يعني احنا دخلنا على تخصص حضرتك.
لا
حضرتك من استاذ كل الطب البيطري
انا اعرف. بس هو تحول للطب البشري
ومن اساتذه الفنيه البشريه النجفاء في البلد يعني.
طيب اتفضل ينمي البشر بقى.
انا اولا بس عايز اعلق على سؤال الحلقه
اتفضل
اللي هو ممكن نشوفه بس هل توافقون على محاولات سحب الثقة, لأن الصياغة مهمة جدا. الصياغة تعطي السؤال بيقول هل توافقون على محاولات سحب الثقة من مجلس الشعب. هذه الصياغة
هم كتبوها الثقة, أنا مدي له مثال الشرعية معلش وأنا قلت في البداية
أو الشرعية أو مكتوبة يعني. هذه الصياغة أنا وجهة نظري أنها يعني لا تعرض بهذه الطريقة. يعني احنا ينبغي ان احنا نتخطى هذه الطريقة من الصياغة. يعني لسنا
كويس عدل.
ليه بقى نعدل نقول مثلا هل توافق على الضغط على مجلس الشعب من اجل اداء افضل.
ده غاية المونة عندي.
لا بس احنا لما بنتصدى للمحاولات الالهاء والتعطيل وتقليل الهيبة ده
كل ده كويس, لكن ما نقولش الشرعية, لان الشرعية انا ما اقدرش اوجه سؤال يجاوب عليه 2000 واحد في التلفزيون, وحتى لو ال2000 قالوا انا بوافق على قدام 31 مليون واحد راحوا انتخبوا. لكن انا ممكن ان انا اسال بطريقه اخرى غير توافق على.
عموما الاغلبيه بتقول لا احنا مع المجلس الشعب ما تخافش كله يعني قال.
لا انا انا متاكد ان الاغلبيه هتقول كده, لكن هي المساله هو ان انا اطرح كان مثلا بقول هل توافق على ان ابوك وامك يسيبوا بعض نتيجه ان فيه مثلا هو عايز يسافر اسكندريه وهي عايزه تسافر دمياط مثلا. فمش من مش من من
بس هذا السؤال يجوز لو كل يوم والتاني بيضربوا بعض وفي المحاكم وفي الثاني.
هو كل يوم والتاني ايه ده ما اتجوزوش الا من 5 ايام, ده لسه في شهر العسل.
لا خلفوه امال خلفوه ازاي؟
لا يعني قصدي يعني مجلس الشعب
شرعيه البرلمان.
دي بقى دي مساله ثانيه. مساله يعني انا قصدي ان اختيار لان فتح في بعض الاحيان انك انت تفتح بسؤالك مجال لعدوك انه يخترقك, انه يعتبر ان هذا الكلام يعني يجوز التحدث عنه. يعني يمكن ان نتحدث عنه. لا احنا تجاوزنا المساله دي, احنا مش هنتكلم في الموضوع ده اصلا, احنا بنتكلم في مساله تانية خالص. لكن احنا شايفين شايفين. طيب هنصيغ ازاي اللي احنا شايفينه ده؟ هنصيغه بطريقه مثلا هل توافق على هذه الضغوط التي تسعى الى زي ما حضرتك بقول الى هز الثقه في مجلس الشعب مثلا. يبقى احنا بنتكلم هز الثقه.
طيب عموما قول لنا ازاي بقى نتصدى.
ازاي نتصدى بقى؟ اتصور ان التصدي ده جاي في مرحلتين من التصدي. المرحله اللي هي الانيه اللي هي النهارده وبكره وبعده يوم 11 و12 و13, وفي تصدي على المدى الابعد عشان الكلام اللي بيحصل ده مش هيقف. فالتصدي على المدى القريب نمره واحد ان احنا ان الناس العقلاء يكونوا موجودين قريبين من هؤلاء الشباب. لازم نبقى قريبين منهم. ليه؟ لان هؤلاء الشباب الموجودين في الميدان وغيره هؤلاء فيهم عقلاء كتير, فيهم ناس مستعدين ان هم يتخلوا عن آرائهم وبيفكروا, وفيهم ناس ممكن يقنعونا ببعض آرائهم. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أن تمارس الحياة بطريقة طبيعية. احنا عندنا مشكلة حقيقة، مشكلة فيها تحيز، في تحيز اعلامي. حضرتك كثير من القنوات الفضائية حضرتك لو مريت عليهم هتلاقيهم الاربعة ولا خمسة ولا ست قنوات كلهم بيهاجموا شيء معين، بيتوجهوا لشيء معين بنفس الطريقة، يعني ربع ساعة تعرف الناس دي كلها متجهة فين. المسألة دي وده معظم الناس اللي موجودة الآن في الإعلام يعتمدون على التكرار. يعني إيه؟ يعني بيقولوا كلمة ويكرروها لغاية ما الناس خلاص تقول يبقى هي دي الحق، مش معقولة إن كل الناس دي. لكن الشيء بقى اللي مش مكرر إن هم كلهم تقريبا خارجين من مدرسة واحدة، كل الناس اللي موجودة دي خارجة من مجلة واحدة، المجلة دي هي اللي طلعت كل الناس دي، والمجلة دي معروف توجهاتها ومعروف هي كانت بتعمل ايه وبتمشي. بس فاحنا نمرة واحد في التصدي، نمرة واحد هو ان احنا نمارس الحياة بطريقة طبيعية جدا وبيقظة، يعني الناس تبقى يقظة، اللي في بيته يبقى يقظ، اللي في شغله يبقى يقظ، اللي في الشارع يبقى يقظ. لكن وبالطريقة دي هنكون. المسألة التانية الحقيقة المسألة الفضول، يعني انا عايز اروح اما اتفرج في ايه، في ضرب، اروح اشوف ايه الضرب ده. هذا الفضول في بعض الاحيان ممكن الانسان يتضر نتيجة الفضول بتاعه ده، وبعدين لو حصل له حاجة لا قدر الله، يعني نيتك ايه؟ كنت راح تتفرج؟ هل دي نية واحد يقابل بها ربنا ان انا كنت راح اتفرج؟ فمسألة ليه بقى؟ لان في ناس ممكن تستخدم فضولك ده بيعتبروك راس، يعني في بني ادم جه معانا اهو. فمسألة الفضول دي محتاجة الحقيقة ضبط ومحتاجة وعي، وامتى بقى واقف وامتى ما اقفش، وامتى اتكلم وامتى ما اتكلمش، وامتى امشي من المكان ده وامتى اروح المكان ده، وامتى واحد بيجري امنعه ان يجري. يعني انا شفت ناس مثلا في بورسعيد ابطال في داخل الملعب بيجروا يمنعوا الناس اللي رايحة تجاه لعيبة الاهلي وتجاه جمهور الاهلي. انا شفت واحد وقع وهو عمال يشد واحد جاي بيجري ناحية اللعيبة وناحية الجمهور. احنا محتاجين لو كان الواحد ده لو كانوا 100 أو 200 ما كانتش حصلت المشكلة دي. يعني لو في يقظة موجودة جوه الملعب في هذا الوقت، الناس الموجودة في الملعب كان عندهم يقظة، واليقظة دي كانت بعدد كافي ما كانوش قدروا يعملوا كده. لكن انا شفت في الفيديو ناس عندها يقظة لكن عددهم كان قليل. فالتصدي على المدى القصير ان احنا يكون عندنا يقظة في كل مكان، ان احنا نقلل من صفة الفضول اللي هي بتخلينا جزء من اجزاء شيء احنا مش عايزين نعمله واحنا حتى مش موافقين عليه. وعلى المدى البعيد هو ان احنا لان بعد ما هيحصل يوم 11 و12 و13 هتلاقي الاعلام بيتكلم نفس هؤلاء الاشخاص يقولك ايه نجاح الاضراب، الشعب يضرب، ويجيب لك زي ما كان زمان بيجيبوا سورة النيل ويقول لك ايه ميدان التحرير فاضي، هيجيب لك بقى برضو شارع فاضي ويقول لك الاضراب يعم مصر جميعا، يجيب لك محل مقفول ويقول لك المحلات تضرب. لان هؤلاء في كثير منهم يسبق الهدف الحقيقي، هو عايز يوصل لكده فهو بيدور على الصورة اللي تثبت هذه الحالة. الحل على المدى البعيد، التصدي على المدى البعيد، هو ان احنا نصنع مدرسة اعلامية تنافس هذه المدرسة التي خرجت من مجلة واحدة في مصر. مجلة واحدة في مصر هي اللي اخرجت كل مدرسة قائمة على الشك اصلا حتى تصل الى اليقين.
المجلة وتريحنا اقول انا
لا انا بقول لحضرتك هذه يعني هذه لان احنا اصلا لا يا فندم احنا اصلا يا فندم اصلا يعني مش هدفنا
انا بضحك معاك خلاص
مش هدفنا التخصيص ولا هدفنا احنا هدفنا ان نصنع شيء موازي زي ما هو قدر ان يصنع ناس فعلا حرفيين وجيدين لكن احنا مش موافقين على الطريقه اللي بيتناولوا بيها طب وانت قاعد تهاجم طب انت عملت ايه طب ما انت كمان اعمل احنا كل اللي احنا بنعمله حضرتك ان احنا بنقدم نماذج طيبه
شكرا دكتور ايمن
لكن لم نقدم مدرسه اعلاميه جيده حتى الان
شكرا دكتور ايمن بنذكركم اخواننا بالسؤال هل توافقون على محاولات سحب الشرعيه عن مجلس الشعب ام لا وكيف نتصدى لها ايضا الصوره اللي احنا شايفينها مطلوب التعليق عليها منتظرين رسائلكم على رقم 94-172 وهنشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
بس احنا تاني. لسه في البدايات ما تقدرش تحكم على الممارسة البرلمانية في الوقت القصير ده وخصوصا ان احنا بدأنا زي ما انت شايف وعندنا مشاكل اساسية مشكلة اساسية رئيسية هي حق الشهداء والمصابين اللي هم مصابي ثورة 25 يناير فطبعا دي مسألة شغلة بال الكل وتعملت لجنة تقصي حقائق عشان نبتدي نشوف حقوق الناس اللي على مدى سنة كانت الى الان يعني الناس لم تشعر بثورة حقيقية يعني ثم جد علينا كمان احداث بورسعيد وما حدث فيها من يعني كارثة يعني مصر ما زالت حزينة الى اليوم يعني ومطلوب نعرف من الفاعل الناس عايزة تشوف حد بيتحاسب حد يعني متسبب حد متورط حد يعني متواطئ هو ده اللي بنبحث فيه سواء في لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأحداث يناير أو وما تلاها يعني بعد كده وأيضا موضوع بورسعيد فالنهاردة المشهد اللي الناس عشان برضو الناس أنا شايف ناس منزعجة وبشوف بعض التعليقات وبعض الكلام الناس منزعجة اللي بتقولك إيه البرلمان ده الناس دي بتضيع وقت الناس دي ما لا هو ده بداية خلي بالك ان اكتر من 85% من اعضاء البرلمان جداد الممارسة السياسية بالنسبةهم والتقاليد والاعراف لسه جديدة فبتعوز وقت على ما الناس تطبع مع بعض وتبقى قارية المشهد لكن اللجان النوعية تاني بأكد شغالة في مشاكل الناس يعني كل ما هو متعلق بحياة الناس في القرى في الريف متعلقة بقوانين وتشريعات جديدة بنتكلم في كل ما هو
رد يعني وزير ده
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا اخواننا المشاهدين عدنا اليكم وسؤالنا هل توافقون او ترفضوا او تصدون محاولات سحب الشرعية عن مجلس الشعب ومحاولات تعطيل مجلس الشعب محاولات إلهائه أو إشغاله عن القضايا الكبرى والهموم ذات الأولوية عشان في الآخر نبقى زعلانين منه ويتفوت ست شهور وسنة ونقول له ما عملتش حاجة، وإزاي نتصدى لهذه المحاولات. أيضا معنا صورة نشوفها، حسني وحماره، حسني وحمارنا بقى، لا مش حماره، حسني وحماره. عاوزين رسائلكم على رقم 94172. هناخد رسائل بسيطة وصلت لنا. فادية بتقول الشعب بنزاهة وحرية وربنا يحفظك يا مصر آمين. محمود علي مصطفى حسن، نعم لطرد السفيه السوري وسحب السفير أو هو سمى السفيه أقصد يعني، وسحب السفير المصري. محاسب مصري سليم من الفاشن بني سويف، سارع بإصارة موضوع بورسعيد، هؤلاء إخواننا ولا يجب عقابهم. معاك حاضر. صلاح من ديروت، نموت ولا نفرط في شرعية مجلس الشعب وسوف نقيم دولة مصر المؤمنة. أستاذ شاكر عباس، أليس هذا المنشور له صفة التحريض؟ أين الوحش العمل؟ بلاغ للنائب العام. ده هو اللي بيطالب ده منشور صح، بس ما هو ده الإعلام مليان من ده، وهتلاقي دول بيطلعوا ناس وبيسلموا الصحف تصريحات وبيانات اللي هم الجهات الاشتراكيين وغيرهم اللي هيعملوا الإضرابات. ده في جهة كانت عاملة المخبر كان معانا ظن أول امبارح، الاشتراكيين قالوا إضراب حتى يتم تسليم الشرطة السلطة لسلطة مدنية، يعني ده ما عندوش شغلة. ومرة إن شاء الله هنبقى نعمل قضيتنا، الثوار اللي قاعدين دول بياكلوا عيش منين؟ أنا عاوز أعرف الأسماء اللامعة دي يجي يقول لي مهنتي وبكسب منين؟ عاوزين نبحث يعني دورهم الآخر. خلاص أنتوا الثوار على رأسنا من فوق، بس هذا السائر صاحب مهنة وبيكسب منين؟
لما تم تفتيش بعض الجامعات الدكتور عاطف ووصلت السلطات لبعض الأوراق، تدخلت أمريكا رسميا لأن في شراء قذر للديمقراطية الآن، شراء قذر.
يلا ربنا يحمي بلادنا. الحاج كرم بخيت، نحذر جميع أطراف الشعب بأن من يريد أن يحدث هذه الأفعال لا يعتبر إلا عدو لجميع شعب مصر الذي حاربنا من أجله في حرب أكتوبر وضحينا بأنفسنا وأرواحنا من أجل هذا البلد. أستاذ عبد الرحيم عبد الحكيم من برديس، ما زالت الرشوة والمحسوبية، لكن أضراب البهوات على اللي فات مجون وعلى اللي جاي جنون. عبد الله الشيخ أو الشيخ عبد الله، يا ريت تدعو لمليونية غدا لا للعصيان، أرجوك مصر في خطر، الحافظ هو الله. عزة أم ندى، لا أوافق على محاولات سحب الشرعية من مجلس الشعب. مهندس محمد، واضح انه لازم نتكلم بقى شوية عن موضوع بورسعيد. هسيب نبدأ بداية يعني صادمة واعتبرها هزار، اعتبرني بمزح معك. يعني انتم متهمون بقتل 74-73 قاهري او اهلاوي، واصابة مش عارف الف وكام. فهتقول لي لا احنا براءة، هقول لك خلاص حاضر قبلنا الدفاع وانتم براءة، لكن انتم بخلاء. ليه؟ ضيوفكم تسيبوهم يتقتلوا خلاص، انتم ما قتلتوش، لكن انا ضيف عندكم نزيل عندكم جاي بلدكم، تسيبوني لبلطجية سواء بقى من القليوبية ولا من الدقهلية ولا من الشرقية ولا من كوالالمبور يقتلوني على أرضكم؟ أنا ليه حق بالمفهوم الشرعي، بالمفهوم قال الله وقال الرسول. عكستك أنا ولا أنا؟
لا لا لا. وهي الحقيقة موضوع التبرئة لهذا الحدث أنا هسيبه لأخوة حبيبي الدكتور
باشمهندس علي. تفسير بس
هو التفسير على اعتبار أن باشمهندس علي كنائب وكان عضو في لجنة تقصي الحقائق، فانا هسيب هذا الموضوع لان اسيب له الموضوع التبرئه او موضوع الحقائق اللي حصلت واثباتها وما وصلت اليه لجنه تقصي الحقائق. وهتكلم عن بعض بس حاجات يعني مهمه. اولا ال 74 مش كلهم القاهره، وفيهم اكتر من اربعه من بورسعيد، وفيهم ناس من دمياط وناس من محافظات اخرى،
بس أربعة أهلوية.
والله يعني الحقيقة الموضوع
سلم يا رب سلم.
يا رب تفضل. يمكن أنا قلت إن لو الـ 74 كانوا من أبناء بورسعيد ما كانش هيبقى الحزن والكآبة الموجودة في بورسعيد حاليا بهذا الشكل. من يوم المباراة إلى الآن بورسعيد تعيش في مأتم في كل البيوت، وحاسين بنفس الكلام اللي قاله الدكتور عاطف، إن ضيف عندي لما بيهان أنا بزعل، فما بالك لما يقتل بقى. المأتمة تكبر أطرافها وأسبابها ودواعيها. لجنة تقاطف الحقائق أعتقد أنها وصلت لنقاط مهمة جدا، وأنا حسيب ده للبشمهندس علي كعضو نائب في مجلس الشعب وعضو في لجنة تقاطف الحقائق. لكن اللي حصل
ما كنتش حاضر الماتش يا بشمهندس؟
أنا اتفرجت على الماتش في بعض حاجات، وكنت بدأ من ربنا ان ربنا يسهل والمصري يغلب، عشان يعني ايه يبقى كل الجهد والحماس بتاع
يتفرغ
في الاحتفال بالفوز. وده اللي حصل لاول مره في تاريخ بورسعيد المصري يفوز على الاهلي 3-1، وكانت هذه الفرحه العارمه.
الوفد اللي قبل الاهلي وكده، وانت باعتبارك امين الحريه والعداله هناك، مفروض يعني راسك من راس كل المسؤولين
الكبار. والله هو الحقيقه احنا يعني من
مشايخ دول
بنتواصل معاهم يعني تواصلنا معاهم فيما بعد. لكن هو الموضوع كان ماشي عادي جدا، وكنا متوقعين ان الامن يعني هياخد دوره ويؤدي مهمته، على اعتبار ان من ان الاعلام اللي برضو حضراتكم لمستوه وتحدثتوا عنه، الاعلام الحقيقه قام بدور مغرب في خلال ايام.
ما استاذنك بس الشماعات.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا معنا الدكتور جمال حسان، عضو مجلس الشعب وامين حزب النور في الاسماعيليه. مرحبا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
اهلا. احنا كنا بنتكلم على محاولات الهاء واشغال مجلس الشعب وتقليل من هيبته واستباق الهجوم عليه، وبعض الاتهامات انه جاي بالسكر والبطانية، انه الامية اللي اختارتكم، ان انتم ضحكتوا على الناس بالاسلام، وان انتم ثم ادخال بقى على جداول الاعمال موضوعات كثيرة وهموم كثيرة لعلها هتخلي المواطن العادي مش هيحس بدوركم. ازاي نتصدى لهذا الامر ونعمل التوازنات المختلفة ما بين مناقشة الموضوعات الطارئة، لكن خطة العمل وجدول العمل لكل لجنة وللمجلس ككل لا تتعطل بهذه الأمور، وعاوزين همومنا ومشاكلنا كعموم الشعب بسرعة نجد يعني مردود من خلال معالجتكم ليه.
بداية وانا احب اصل لحسيد ان البرلمان ده منتخب من قبل 30 مليون مصري، فهو بيمثل المصريين، ده اولا. فده برلمان الثوره، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ما فيش عضو في مجلس الشعب مش عايز الثوره تتم وتنجح، لا، كلنا عايزين هذه الثوره المباركه اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيها، نريد لها ان تتم وان تنجح وان تصل بمصرنا الحبيبه الى دار الامان. هذا أولا. ثانيا إحنا نرجو من إخواننا وأهالينا والذين رشحونا لهذا البرلمان يصبروا قليلا، لأن إحنا جينا عشان مصلحة كل فرد في هذا المجتمع، جايين علشان خاطر نحقق أمال وأهداف كل المصريين، ده أولا. فبالتالي يجب ألا نشغل ببعض المشاكل اللي كل شوية بتحصل هنا أو هنا أو هنا، وإحنا بنطالب أبنائنا وإخواننا الثوار أن يلتزموا. إحنا مع الثورة السلمية، ولا أحد يستطيع أن يمنع هذه الثورة، لأن إحنا عايزينها. بس بنقول يلتزموا مثلا في ميدان التحرير، يفتحوا المجال، يعني حتى نفصل ما بين الذين ينجسون بين الصفوف، الشرفاء الثوار، الشرفاء المصريين. فبالتالي وعشان خاطر احنا نشتغل ونحقق الامان اللي مرجوه من هذا البرلمان، لان الحمل والعبء على هذا البرلمان على عاتقه عبء كبير، وهذا البرلمان محمل بامانه هذه الأمانة هي ان احنا المفروض ان احنا نعمل من اجل ان نتقي الله في هذا الشعب اللي هو اختارنا واللي ميزنا عن غيرنا. فبالتالي احنا نعمل ان شاء الله جادين مجتهدين ثالثين كل فج وكل سبيل في مصلحة المواطنين. بس بنقول لهم يعني ادونا فرصة، احنا جينا علشان خاطركم، احنا معاكم، احنا محدش يزايد علينا لان احنا اخترنا 30 مليون مصري. فهذه هو برلمان الثورة حقيقة. البرلمان ده برلمان حر، واعتقد ان انتم كلكم شايفين على شاشات التلفزيون ان مفيش اي حجر على راي اي شخصيه في البرلمان، وكل فرد فينا بيقول راي بمنتهى الحريه وبمنتهى الديمقراطيه. فمش يعني نحن لا نريد مزايده، فنحن نعمل ان شاء الله بس يدونا الفرصه، لان البلد 30 سنه من الفساد، 30 سنه من الحكم الدكتاتوري الشمولي الذي لم يهتم بالانسان المصري ولا بكرامه الانسان المصري ولا بعزه الكرامة الانسان المصري. فساب لنا ميراث صعب وضخم جدا من المشاكل. فنرجو الله سبحانه وتعالى ان نعمل من اجل اصلاح هذا البلد، وان شاء الله باذن الله ما فيش انسان بيعمل لوحده، كل المصريين ايد واحده لا اقصاء لاحد، كل المصريين بيعملوا جادين ان شاء الله من اجل مصلحه هذا الوطن، وان شاء الله ان شاء الله نجد ثمار هذا الامر في القريب العاجل. بس نتحد، لا اقصاء لاحد، لا مزايده على احد، لا تخوين لاحد، هو ده اللي احنا بنرجوه، وان شاء الله باذن الله نوصل في هذا الامر.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. نعود ليك يا باشمهندس محمد تاني، لو في انا قطعتك معلش.
لا لا لا،
لو في استكمال سريع.
يعني هو طبيعه الشعب البورسعيدي، والحقيقه ليست من اخلاقياته اطلاقا موضوع التعدي ولا يعني اي نعم عنده حماسه عاليه وبيحب النادي بصوره يعني فيها شيء من المبالغه شويه، يمكن الحماسه ده دكتور بسبب الفوسفور يعني، لكن ليس من اخلاقاته اطلاقا التعدي ولا الاجرام ولا الحاجات دي. حقيقه يعني ديتها ممكن يتطول باللسان ولا بتاع ولا شويه كلام، لكن في النهايه لم يسبق له ان
يعني وهل يكب الناس ما تصلش
القتل. لا 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 ما تصلش له. انا بس بقول ان الاعلام فعلا قام بدور سيء جدا في التحريض وفي اشعال وتحويل التمتع والتشجيع للكرة وللرياضة كفن من الفنون، حوله الى صراعات. وحتى يعني المستحدث عندنا الالتراس والكلام ده، ان حول الموضوع لصراعات وحرب. وانا بقول ان الفتنة اشد من القتل زي ربنا سبحانه وتعالى. فعلا ما حدث في الاعلام حول الموضوع الى فتنة والى صورة سيئة جدا. لكن احنا بنقول برضو، انا احسب برضو موضوع النتائج لجنة تقصي الحقائق، لكن احنا بنقول ان شعب بورسعيد يعني يقدم الاعتذار الادبي عما حدث على ارضه لكل من يعني اضير في هذا الموضوع، سواء بحادثة وفاة او باصابة. ثم ان الحقيقة من يومها واحنا بنحاول ان احنا نعالج هذا الامر، احنا اتصلنا بقيادات في النادي الاهلي، كنا عايزين فعلا نعمل وفد من قيادات بورسعيد، القيادات السياسية والقيادات المجتمعية وقيادات الجامعة والاعلام والقيادات الرياضية ايضا وكل قيادات المجتمع، على اساس ان نأتي بوفد للعزاء ولاسترضاء يعني مش عايز اقول بس النادي الاهلي ولكن المجتمع ككل، عشان نقول له ان بورسعيد بريئة من هذا الموضوع، وليس من اخلاقياتها اطلاقا ان تؤذي ضيف عندها.
شكرا مهندس محمد زكريا. ننتقل للمهندس علي درة ونسمعه مع ملاحظة. يعني انا لجنة تقصي الحقائق اعضائها كله صرح تصريحات كثيرة، وكنت انا يعني كنت طيب في البداية ومتصور انه اعضاء اللجنة هيطلعوا ما يتكلموش، لانه انت المفروض هتعمل تقرير والتقرير هيمشي في مساره ويعلم بطريقة معينة، لان في تحقيقات موازية. واخشى انه يطلع التحقيقات تتضارب مع كلام انتوا بتقولوه في اللجنة، لان طبعا التاني محترف وعنده ادوات وعنده اجهزة مباحث
يكون الكلام ضرب العدالة.
انا خايف من الان يطلع في الاخر تضارب، لان هو عنده طبيب شرعي وعنده مباحث وعنده تحريات وعنده ادلة وعنده فيديوهات، يعني عنده اكثر من اللي عندك. لكن انتوا قادرة بقى يعني.
تمام. انا بس عايز اقول ان هناك فرق بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق. فنحن لسنا لجنة تحقيق، احنا بنشوف الواقع وبنرفعه ثم تأخذه الجهات المعنية وتشتغل به وهي اللي تصدر قرار الاتهام. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا لا نستطيع ان نفصل حدث بورسعيد عن المشهد اللي كانت بتعيشه مصر. احنا بقالنا فترة كبيرة جدا في حدث بتعيشه مصر، اقتحام للبنوك، في حالات خطف كبيرة جدا، في حالات سرقة، محاولة اقتحام السجون واقسام الشرطة، قطع الطرق، حادثة بورسعيد، ما يحدث امام وزارة الداخلية، كل ده بيشير نحط الصورة كده جنب بعضها ونقول ان هناك سيناريو معد ايا كانت نتيجة المباراة لحرق مصر بالكامل. انا بقول صوملة مصر والذهاب بها الى سيناريو الفوضى اللي احنا كلنا بنرفضه. اللي انا عايز اقوله ان هناك ادلة مادية وادلة معنوية تظهر بعض الحقائق دون ان نشير بالاتهام الى احد. اولا شهد الكثير امام هذه اللجنة، وبالامس نشرت قناة النادي الاهلي فيديو لمدة 12 دقيقة بتؤكد وتوثق ان هناك اتوبيسات من خارج بورسعيد، ولن اشير الى المكان اللي هي جاية منه، نترك ذلك الى جهات التحقيق وان كنا سجلنا هذا الامر. جاءت الى بورسعيد. ايوه فندم. قناة الاهلي. من منطقة في المنصورة، في يعني بجوار المنصورة تبع الدقهلية. جاءوا يرتدوا فانيلات النادي المصري، واحنا جمهور بورسعيد ما بيجروش جمهور من الخارج، يعني ممكن جمهور الاهلي يجي من الخارج، اما جمهور بورسعيد فليس معتادا لنا ان ياتي من يشجعنا من خارج بورسعيد. جاءوا يرتدوا فانيلات وقالوا ان احنا قبضنا 1000 جنيه قبل المباراه ثم 1000 جنيه بعد المباراه. هؤلاء بلطجيه محترفي قتل، وهذه شهاده، وتحت عنوان تبرئه بورسعيد اذاعتها قناه النادي الاهلي بالامس، موجوده على التويتر لمن يريد ان يراها. الدليل الثاني، واحنا بنتجول اتلاقينا البوابة اللي هي المفروض في مدرج النادي الاهلي ويفترض ان يخرج منها عند الكارثة لما يحصل تدافع، في بوابة رئيسية وفي بوابة احتياطي لما يحصل كارثة يتحرك الناس. ما افرض البوابة الرئيسية حصل فيها حريق، الناس تروح فين؟ فتروح للبوابة الاحتياطي. وجدنا ان هذه البوابة الاحتياطي ملحومة. سألنا دي اتلحمت امتى؟ قالوا لنا قبل المباراة بثمان ساعات. جبنا إدارة النادي، من الذي أصدر قرار بلحم هذه البوابة؟ فقالوا دي جهات الأمن اللي أصدرت هذا الأمر. طب يا جماعة أنتم
موافقين؟ بعد إذنك يا باشمهندس علي، لأنه أنا بميل دايما لحسن الظن.
لا اتفضل.
أنا متصور إنه لحم البوابة قد يكون قرار رشيد في حينها.
ما أنا جاي لحضرتك.
لأنه عاوز يحمي، ما يجيش حد من الخارج يت 10-20 شاب ويبغتوا جمهور الاهلي من الخلف لعله. تمام. كان يعني
جرت العادة يا دكتور عاطف ان هذه البوابة تغلق بجنزير بقفل، بحيث لما يحصل كارثة نقوم فتحين القفل فتطلع الناس، لكن ان تلحم فاحتمالات فتحها صفر، لكن لو مقفولة بقفل احتمالات فتحها موجودة، لان الحارس واقف جنبها حصل تدافع وعايز ينقذ هيفتح بسرعة القفل كما يحدث في جميع المباريات. انا سألت المسؤول عن الاستاد مباشرة بنفسي، قلت له لو هذه البوابة كان عليها جنزير بقفل، وعلى فكرة كان عليها حراسة وامكن فتحها، هل كان من الممكن ان يقل عدد القتلى؟ قال لي كتير جدا. قلت له انت ليه سمعت تعليمات الامن في شيء انت معتقد انه خطأ، رغم ان احنا في وقت كله ما بيسمعش تعليمات الامن حتى لو كانت صح؟ فهنا علامة استفهام كبيرة جدا. الدليل الثالث، اطفاء انوار الاستاد، معظم القتلى كانوا نتيجة التدافع، لما انطفأت الأنوار اتجهوا إلى بوابة لوها مقفولة وملحومة، راحوا للبوابة الثانية بأعداد ضخمة جدا، ناس وقعت فوق بعضها فناس ماتت بالخنق. طيب نتيجة الناس سقطت فوق بعضها، سألنا إدارة الاستاد ما هي العادة في ماتش انتوا فايزين فيه تطفئوا فيه الأنوار؟ قالوا بعد 45 دقيقة بنطفئ الأنوار على ثلاث مراحل، طب قطفوا الانوار هنا امتى؟ قال جات لنا تعليمات قبل المباراة بان تطفئ الانوار عقب المباراة مباشرة ايا كانت النتيجة. هنا علامة استفهام كبيرة جدا، الذي اصدر هذه التعليمات يريد ان يهيئ المسرح لجريمة، واثبتنا هذا الكلام. الدليل الرابع عدم تفتيش اي فرد اثناء دخوله في هذه المباراة، رغم ان بورسعيد بيتم التفتيش الذاتي في جميع المباريات، حتى الولاعة ما ينفعش يخش بيها، لا كل الناس داخلة بيقولوا لا سألونا عن التذكرة ولا سألونا.
التفتيش كان بعد الثورة
لا حتى بعد الثورة كان بيتم تفتيش ذاتي،
اللي بعد الثورة كان فيها
تفتيش ذاتي. في هذه المباراة لم يتم تفتيش اي احد وهو داخل. الدليل الخامس، في بوابات من المدرج للملعب جرت العادة ان تغلق هذه البوابات حتى لا يندفع الجمهور الى ارض الملعب، وان تغلق بجنازير بإقفال ويقف عليها حارس من الاستاد وحارس من قوات الامن. هذه البوابات كانت مفتوحة طوال المباراة، ونزل لمن يرى الفيديو جماهير في اثناء الملعب لما دخل الجون الثاني للنادي المصري، لما دخل الجون الثالث ونزلوا برضه بين الشوطين. لماذا فتحت هذه الابواب؟ عشان تدي اشارة لمن يريد ان يدخل الملعب. سألنا في الجهات الامنية والامن المركزي بالتحديد، ايه انتوا ليه كنتوا قاعدين؟ العساكر الامن المركزي موجودين، الناس بتتضرب وبتندفع وبتطلع على مدرجات النادي الاهلي، ولم نرى اي حركة ايجابية حتى تهويش بالعصاية. قالوا صدر التعليمات لنا من مدير الامن، العسكري اللي هيرفع عصاية على حد من الجمهور هحوله لمحاكمة عسكرية هو الضابط بتاعه. هم طبعا المبرر بيقال ان احنا لما بنعمل كده منظمات حقوق الانسان بتهدي علينا وبتقول وا وا وا، لكن احنا عايزين توازن. ما هو هذا الفعل السلبي ادى الى قتل نفس بشرية، فهل هذا التوجيه تم بطريقة عفوية؟ علامة استفهام. النقطة اللي بعد كده، القتلة في تقرير مدير الشؤون الصحية اللي عرضوا علينا قال اغلب القتلة تموا بطريقتين. الطريقة الاولى التدافع الذي ادى الى الاختناق والناس وقعت فوق بعضها، وده نتيجة البوابات كانت مقفولة كلها ما عدا بوابة واحدة، ونتيجة اطفاء الانوار. وباقي القتلة كسر في العنق، يعني حضرتك بيقع على الارض بيمسك رقبته بطريقة لا يعرفها الا المحترف القاتل، يروح لافف الرقبة بطريقة معينة فتنكسر الحنجرة ويموت. هذا دليل على ان القاتل محترف وليس قتل واحد من الجماهير. دي كلها ادلة مادية،
يعني ممكن هو بيحاول يطلع راسه من تحت الناس يعني، او بالضغط
دي حاجة. كلام مبدئي لسه
يعني ده كلام يعني ده كلام مبدئي، لكن ان يتكرر كل ذلك بطريقة معينة. الحقيقة القاتل كان محترف، هذه ادلة مادية، وهناك ادلة اخرى لن اتطرق اليها. هناك ادلة معنوية لسلوك البورسعيدية الطبيعي. جمهور في بداية المباراة جايب لافتات وهو يعلم ان محمود الخطيب ده معشوق النادي الاهلي ومصر كلها، بيجري عملية جراحية خطيرة، فكتب جمهور بورسعيد لافتات يدعو فيها بالشفاء لمحمود الخطيب. هل ده جمهور رايح عشان يقتل؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، جمهور اول ما حصلت المشكلة والمصابين كانوا في المستشفيات جرى بالالاف يتبرع بدمائه للمصابين، لدرجة ان اهل بورسعيد كانوا بيتصلوا بيا يقولوا ما فيش قرب بلاستيك للتبرع بالدم كلها اتملت، فياريت توجدونا قرب عشان مستعدين نتبرع. هل جمهور يتبرع بدمائه؟ جمهور ذهب لكي يقتل. النقطة اللي بعد كده، عندما تم معالجة المصابين وجاءت الطيارات بامر المشير، فكان مطلوب نقل المصابين من المستشفيات الى المطار خارج بورسعيد لتأمينهم، تم نقلهم في سيارات خاصة بجماهير بورسعيد. هل جمهور يفعل هذا؟ هو جمهور ذهب لكي يقتل. النقطة اللي بعد كده، جميع شرائح بورسعيد بشتى توجهاتهم خرجوا بمظاهرات كلهم يستنكروا هذا الحدث ويقولوا ان ما حدث كانت في بورسعيد بريئة من مؤامرة دنيئة. الخلاصة يا دكتور عشان ابقى نهيت كلامي في هذه الجزئية، اتصلت بالامس بمدير تموين بورسعيد، قلت له الموقف التموين عندك ايه في المحافظة؟ قال لي بان 4 ايام لم يدخل الى بورسعيد سيارة واحدة تحمل تموين، وقال لي انا عندي السكر والرز والزيت بشتغل من الرصيد الاستراتيجي، الزيت عندي خلص ولم يتبقى إلا في المحلات، وإذا لم تتحرك السيارات وتذهب وتأتي ستحدث كارثة في بورسعيد. ليه؟ لأن السيارات اللي مكتوب عليها بورسعيد النقل خايفين يطلعوا لأن بيتضربوا بره، وأي سيارة غير بورسعيد خايفين يخشوا لأن اتحرق بورسعيد سيارات نقل بره، فلو دخلوا ممكن بيظنوا أن جماهير بورسعيد ستنتقم، وبدأت تنتشر الشائعات والرعب يدب في نفوس البورسعيدية. بورسعيد يا جماعة بلد تجارية في المقام الأول، بيجي لنا الخضار من المحافظات المجاورة، من دمياط ومن الشرقية ومن المنصورة، كل العربيات النقل بتاعت بورسعيد خايفة تروح تجيب خضار من بره، وكل العربيات اللي من بره خايفة تخش بورسعيد، فبورسعيد تتعرض إلى مأساة. هل ستذهب بورسعيد إلى سيناريو غزة يكون المحاصر فيه أبناء الشعب المصري ويكون اللي بيحاصر فيه إخواننا المصريين؟ هذه كارثة كبرى. إحنا بنقول لكل المصريين هذه مؤامرة. في نهاية الموضوع قام بها بلطجية قتل مأجورين بأموال من شخصيات موالية للنظام وبشخصيات موالية للنظام السابق وبتواطؤ يصل يعني مش عايز أقول لدرجة التوريط في بعض الجهات الأمنية. إحنا في بورسعيد نذهب إلى درء الفتنة وبنقول لكل البورسعيدية أي عربية تيجي من بره لابد أن يتم التعامل معها بالحسنى، وكلنا مستنيين وحنستقبلهم. وإحنا كمان في الخارج اتصل بيا ناس امبارح قالوا إحنا نجحنا في مسابقات وعايزين نروح القاهرة من الوزارات ناخد جوابات التعيين، بس إحنا بورسعيدية خايفين نطلع بره نعمل إيه؟ قلت لهم اركبوا السوبر جيت وركبوا عربيات مش مكتوب عليها بورسعيد وروحوا استلموا خطابات التعيين. الخلاصة احنا في مأساة، شعب بورسعيد يمر بمأساة، لابد ان نتكاتف كلنا ونقدم المبادرة اللي اكد عليها البشمهندس، مستعدين مش باسم النادي، باسم جماهير بورسعيد وابناء بورسعيد العقلاء والحكماء، نذهب جميعا في اتوبيسات الى النادي الاهلي نعمل ثلاث حاجات: واحد نقدم اعتذار وتعازي، اثنين نقدم أدلة براءة بورسعيد حتى لو هنكتبها بدماءنا، ثلاثة نقول للنادي الأهلي اللي نقدر نقدمه عشان ننهي هذه المأساة، ونتمنى أن تقبل هذه المبادرة من إخواننا في النادي.
شكرا مهندس علي درة، يعني من حقك أنك أنت تنحاز لأهلك لأهلي بورسعيد وتدافع عنهم باستماتة، وإحنا من حقنا أن احنا نبقى محايدين جدا وننتظر لما بقية التحقيقات تظهر وتبان النتائج. لكن يا دكتور محمود اللي انتوا كلكم لومتم المعالجة الإعلامية القبلية، وأنا لي لوم شخصي على المعالجة الإعلامية البعدية، إنه كل يعني فريق اندفع يعني يتبنى وجهة نظر ويدافع عنها، وللأسف تم تفريغ الموضوع من العبر والمضامين الشرعية اللي فيه. وعشان كده بقول انه فشل الإعلام في معالجة القضية مما تسبب هذا الاحتقان القاهري البورسعيدي، لانه المعالجة الإعلامية ما كانتش لها شرعية ولا هي وعية. بمعنى انه انت عارف قضية الموت المفروض انه بالذات في مثل هذه الاحوال يصاحبها نوع من الورع والاتعاظ، وكلنا بنعيش اللحظة
الموت له هيبة،
انما محدش خالص قال هذا الموضوع ولا تطرق ليه. يعني ازاي كلنا نعيش ان الموت يعني قريب مننا، نستعد لأخلاقياتنا وسلوكياتنا وما يعني يتبع ذلك. النقطة الثانية انه الافراط في التبرئة يعني ربما يعمل نتيجة عكسية، خاصة انا اخشى انه يطلع نتيجة التحقيقات انه في درجة من 10% 20%، طب كأنه ساعتها نجدد الاحتقام من جديد. انما انا مبسوط من الاعتذار اللي اشار اليه المهندس محمد والمهندس علي، بس كنت حابب ان ده يكون من الاول، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل.
الان دكتور يعني احنا بدأنا من الاول مباشرة، يعني انا احنا اتصلنا بقيادات في الاهلي،
بتكلم انا بتكلم على الاعلام
وانا
بتكلم في مجلس الشعب يعني اعتبار شعب بورسعيد وتعزيته.
ما هو انتوا بتشوفوا حتى الاعلام حطوا ظهرها انه وتبرئته
وتعزيته. لا 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 احنا نزلنا اعلان في اخبار اليوم اخبار اليوم السبت الماضي تعزية باسم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لهذا الموضوع.
التعزية أنا أتكلم على الاعتذار.
والاعتذار طبعا موجود، لأن احنا اتصلنا بالحقيقة بقيادة نادي الأهلي من يومها، وحاولنا ان احنا نرتب معاهم ان احنا نروح نعزيهم، ووفد يقدم هذا الاعتذار الأدبي على اعتبار اولا ان قبل التحقيقات وقبل كل شيء ان الموضوع حصل على أرضنا وحصل في بيتنا، مهما كان مين
بتوع
الفاعل
تحفظه.
بتوع النادي الحقيقة رحبوا بهذه الفكرة وقالوا طبعا ندرسها ونشوف ايه الموضوع، وبعد ساعة ردوا وقالوا طب يعني الاجواء مشحونة من الالتراس ومن الشباب، يعني هم طلبوا وقت قالوا نأجل هذا الموضوع. ولكن
أنا
هذا الموضوع
فرحت على الهوى هنا لما اسير موضوع انه رفضوا، انه كنت روحه بس ما تروحوش بشكل معلن ولا بلافتة. لو راح
لا احنا كنا هنروح طبعا فعلا
طيارتين ثلاثة ملاكي ودخلوا النادي على ان هم اي باي كانت هتحسب انه جينا، يعني بحيث انه ما يعلنش ما بروحش بقى الصرادق واعلن انه بتوع بورسعيد جم. انما لو زيارة لداخل النادي لمجلس الادارة
وكان ترتيب كده فعلا دكتور، يعني احنا كنا هنروح من غير لافتة ومن غير حاجة، وان احنا ندخل وبعد ما ندخل نبقى لهم يعني ان احنا مين او احنا جينا عشان ايه يعني.
طيب عموما احنا كانت كلمة عندك يا دكتور، بقول الجانبين انه البعد الديني كان ممكن يبقى درس لكل المصريين. النقطة الثانية ان المعالجة الاعلامية تظل يعني متحرزة وما يبقاش اتهامات مرسلة لا لدول ولا لدول ولا لدول، وننتظر لما تصدر التحقيقات النهائية والرسمية وساعتها نخطئ المخطئ. انما الان احنا وغيرنا كلنا افرطنا في اتهام فلان وفلان والجهة الفلانية والشكل الفلاني والسيناريو الفلاني، وده يعني آفة من آفات الوضع في مصر الان، لانه كل بيبتدي يحط رؤيته ويعتبرها الصح والمجتمع بيمشي وراه. ازاي نستفيد؟ خلاص قدر الله مش هفعل. النقطة اللي بعد كده ان احنا ازاي نعمل، يعني هل نطالب بمصالحة يعني بورسعيدية قاهرية بشكل
لا دكتور عاطف، انت كمان الموضوع مش مصالحة بورسعيدية قاهرية فقط، لان في حالات وفاة في دمياط من دمياط ومن من من بلاد اخرى، لتكاد تكون محافظات كثيرة اضيرت من هذا الموضوع واخدة نفس الموقف بتاع القاهرة، واخده نفس الموقف.
خد بالك القاهره مش لاقده موقف، لان القاهره كانها يعني ملهاش ما تقدرش
لا لو حصرناها في شارع الاهلي كان الاهلي،
انما في جنب في دمياط ولا في الزقازيق ولا
مش فعلا
هيقدر هناك، انما في القاهره مش هتلاقي. لو ما انتوا بتيجوا وتروحوا ما حدش اعترضكم، انما لكن عايزه برضو فكره التصدي اللي اتكلمنا عليها ازاي ممكن نبتدي نعالج المشكله في دور القران والسنه.
دكتور عاطف، هو سيادة النائب البشمهندس علي أشار إلى أن مأساة بورسعيد هذه لا يجب أبدا فصلها عن السياق، ده حتى القرآن، والقرآن لا يجوز تفسير المعنى إلا في ظل السياق والسباق واللحاق. الأمور لها أسباب ورود ولها مآلات. فأسباب الورود بورسعيد وما حدث يأتي كإحدى المفردات المشتعلة والمفخخة وكرات اللهب التي تأتي ضمن المنظومة الممنهجة لتفجير مصر وإحراق مصر وإسقاط الدولة في ثنايا إسقاط النظام. عاوزينه جنازة زي ما كانوا بيقولوا عرس مداري في طهور، دول عاوزينها جنازة مدارية في مطلب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يوم حادثة بورسعيد، يوم المأساة المروعة المفزعة دي، كان في حاجتين شرقا وغربا. كان أحداث سيناء والانفلات الأمني الرهيب. كلمني أحد شيوخ القبائل صديقي المحترم، والنائب اللي هناك صديقنا دكتور عاطف الدكتور سليمان صالح. لا بس غير الدكتور سليمان قال ان مخطوف 22 خبير صيني ومسروق حوالي 215 سيارة وتم اقتحام مصنع الاسمنت بتاع القوات المسلحة نفسه وتم احداث تخريب جواه والامر في غاية التوريط للعسكر وكان سرقات البنوك في عمليات السط يعني مسألة كانت ايه يعني معادلة متعددة الاطراف فكان القلب فيها بورسعيد لكن كان في نهب بنوك هنا وفي انفلات امني ممنهج في سيناء وضرب رمز يعني الاعتداء على مصنع للقوات المسلحة دي الفرشة. لكن يا باشمهندس احنا يعني ايه يعني الرجل بيقول اذا تأنى وشاور فان الامور منها جلي ومستغمض فرأيان افضل من واحد ورأي الثلاثة لا ينقض. المسألة عاوزة تحزيم مجتمعي مش الاهلي والمصري لا خالص ولا الفلول والصوار لا خالص ولا التيار الاسلامي وبتاع لا اطلاقا. المسألة يعني بتقول لكل الناس انا يوم الحادث رحت عزيت يا دكتور عاطف في 2 ضحايا اقارب من خيرة الشباب في المنطقة عندنا في المطرية ورحنا احنا والاخ النائب وقلت كلمة بكية وانا بكيت وانا بقول الكلمة حقيقة لانه مأساة. قال صلى الله عليه وسلم يعني مستعيذ اللهم اني اعوذك من قتل الهرج. قيل ما قتل الهرج يا رسول الله؟ قال ان يقتل المرء لا يدري فيما قتل او قتل. فالمأساة اكبر ولكن طرق المعالجة كثيرة. اولا الوسطاء الخيرون يدخله يعني فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. هو احنا ما نبقاش فريق منتخب الا في الكرة بس ما نبقى منتخب في الصلح في الخير. دكتور ايمن الوقت قال طرح جميل جدا ليه ما بنلاقيش ناشط سياسي في الاعمال الخيرية ولا ناشط سياسي للضحايا والعشوائيات ولا ناشط شو ان كله تجار حقائب سياسية. يدخل الرموز الرياضية والرموز الدعوية والرموز المجتمعية ونعمل مؤتمر كبير للمصالحة والمواءمة وكلنا ننسى الحصص الضيقة فيه وإن كانت الدماء لا تنسى. نمرة 3 مش مهندس يعني لجنة تقصي الحقائق ليست لتبرئة بورسعيد. خلاص البورسعيدية ناس كويسين ومنا وعلينا ولكن لإحقاق الحق وإبطال الباطل. يعني هذه الحقائق تنزل على الأرض نشوف الفيلم نفرزه نحلله وهنمسك خيط الخيط هيجيب خيط. يعني الرجل البلطجي اللي مجابوه مسكودة المحترف في الإجرام اللي قال أقوال قدام النيابة وأقوال قدام الجمهور نشوف القصة إيه. وما فيش حاجة في الدنيا أبدا يعني قاعدة الجريمة لا تتم أبدا دي قاعدة في التحقيقات الجريمة لا حتى ولو اللي عامل الجريمة كارلوس زعيم الإرهاب العالمي الجريمة لا تتم أبدا. بينطرح سؤال من المستفيد الأول من هذه الجريمة وبقضى الخيط وبوصل. فاحنا بأقصى سرعة نتبارى في إظهار الحق من الباطل. الحاجة الأخيرة دكتور عاطف الإعلام الآن أصبح غابة يعاني من صناعة المحتوى. هذا البوق الكبير عاوز يتملي خلاص إذا لم تملأه بالحق طالبك بأن تملأه بالباطل. يعني معنى إيه؟ بس أنا مش عاوز ندافع زي بعض الناس الآن الرياضة حرام وكرة حرام ولعبة بقت فتنة وبقت لا 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 الرياضة مطلوبة وكرة القدم مطلوبة والتباري والتبارز ومطلوب لكن 600 قناة رياضية و200 محلل استراتيجي والكرة في الميدان والميدان في الكرة والتحليل والخبرة والتكتيك والتخطيط وإيه ده عرف ده أم عاوزة تاكل وتشرب. الرياضة تاخد حصتها من الاهتمام. جدول الحصص عندنا رياضة وكيمياء وفيزياء ودراسات اجتماعية ولغة عربية وبحصة ألعاب تاخد حصة الألعاب طبقا للتوزيع المنهجي والمدرسي. ما يبقاش 15 حصة ألعاب وربع حصة في المنهج المطلوب. البلد الآن أصبحت كرة كبيرة منفوخة بفراغ كبير وبقت سبوبة بقت سبوبة بقت حولت إلى سوق خاسة. فاحنا بنقول يعني ياريت في البرلمان مش نحجم الرياضة لا بس ولكن إيه تأخذ حظها المناسب. الشيخ محمد المبارك عميد كلية الشريعة في دمشق أحد أبرز رواد الحركة الإسلامية يقول إن 90% من معركة الحركة الإسلامية الآن هي معركة على توزيع النسب الواجبة للحقوق المستحقة في كل باب، ده خلل في توزيع النسب. نعم كلام مظبوط.
جميل.
فيعني يعني مهلا نقطة من أول السطر، عزاؤنا للضحايا، وإحنا نحسن الظن. بعض الإخوة قال لا دول هلكة، لا إحنا نحسن الظن، ولئن نخطئ في حسن الظن خير من أن نخطئ في سوء الظن. نحسن الظن بمن توفى خالص، لم نفتش عن النوايا، نسأل الله أن يرفعه إلى خير ما قدم من عمل وإلى أعلى ما يحمل من نية، ولكن الحقيقة مطلوبة حالا، ومع الحقيقة كلنا شهداء لهذه الحقيقة.
شكرا دكتور محمود، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح إبراهيم.
يا مرحبا يا سعادة الدكتور، ومرحبا بضيوفك الكرام الأعزاء.
ربنا يكرمك. احنا عندنا قضيتين، هتختار واحدة تتكلم فيها، اما المحاولات والمناوشات عشان تهز الثقة في مجلس الشعب وتعطل دوره، او القضية الثانية انه ازاي يعني توابع زلزال بورسعيد وتأثيره على الجوانب المختلفة في الحياة.
شو الله يعاصفهم الزلزال
بيننا وبين اهالي بورسعيد، ازاي نتغلب عليها بشكل علمي وسريع.
خلينا في القضية الاولى اسهل شوية.
طيب
خلينا بالاسهل في
اتفضل.
ويعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، اما بعد، هي ظهرت بعد الثورة ما يسمى بشرعية الميادين، وهي شرعية حقيقية للتغيير الثوري الذي يغير الأمور يعني بالميادين وبالمظاهرات وبالحركات الاحتجاجية السلمية إذا لم يصلح التغيير بالوسائل الأخرى. والميادين فعلا ميدان التحرير نجح في تغيير مصر إلى الأحسن وإلى الأفضل وإلى الأروع الحمد لله، ولكن الميادين هي شيء استثنائي، ولا بد أن توصل في يوم من الأيام طال أم قصر إلى الصناديق، باعتبارها التغيير الأبقى والأسلم والأسلس والذي اتفقت عليه معظم البشرية في هذا القرن. إذن شرعية الميادين مفروض تنتقل إلى شرعية الصناديق، لكن البعض يريد ألا تبقى هناك شرعية للصناديق وحدها، وأن تبقى الشرعية أيضا للميادين. أنا أقول أن شرعية الميادين شرعية استثنائية، أما شرعية الصناديق فهي شرعية دائمة ثالثة، لا دماء فيها، لا مواجهات، لا مشاكل فيها، لا مصادمات، لا قتل، لا جرحى. الأمر الثاني أنها ستنقل الشعب إلى التغيير السلمي والتداول السلمي للسلطة. شرعية الصناديق كانت غائبة قبل ذلك، لماذا؟ لأنه كان هناك تزوير، أما الآن وقد غاب التزوير وإرادة الشعب تحل حقيقة في الصناديق، فخلاص مفروض تنتقل هذه الشرعية. الحاجة الثانية، الإشكالية الثانية، في إشكالية ثانية اللي هي إيه؟ اللي هي يعني مفروض إن كان يعطى لبعض الإخوة بتوع الثورة دور أكبر، وأنا نوهت لذلك كثيرا، لأن من لا دور له في بناء مصر يمكن أن يتحول بدلا من عامل بناء إلى عامل أدب. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى لكل أحد يعني في أمته دورا، وحتى في قصة حمل الحجر الأسود جعل لكل رأس قبيلة أن يحمل طرفا من الحجر الأسود. الأمر الثالث أن نحن الميادين تهدم النظام، ولكن نحن هدمنا النظام والآن في مرحلة بناء للدولة والمؤسسات، لكن البعض يظن أن مرحلة الهدم ما زالت مستمرة. مش ممكن أنت تظل تهدم على طول، الآن خلاص العسكر سيرحلوا، الحزب الوطني مضى، نظام حسني مبارك مضى، التوريث انتهى، كل الأشياء دي تقريبا انتهت، أشياء كثيرة اختفت، وأشياء كثيرة مفروض أن تحل محلها. أنا رأيي أن تونس سبقتنا في مرحلة البناء ونحن يعني تأخرنا عنها. تونس عملت رئيس، عملت دستور، عملت برلمان كويس، تسير بخطى جيدة، كل الأمور فيها حسنة. نحن نتعثر بين الحين والآخر، هناك حرائق في كل مكان، هناك دماء في كل مكان، هناك أشلاء في كل مكان، هناك مصادمات في كل مكان، ومعظم هذه الدماء والأشلاء والمصادمات والاقتحامات كلها لا داعي لها ولا مبرر لها في الحقيقة. الخلاصة أن البرلمان يعني ملكه تقريبا الإسلاميون، وآخرون كانوا يرون حقا لهم أن يقودوا البلد أو أن يشاركوا في قيادة البلد، حرموا من هذه المشاركة حرمانا كبيرا نتيجة أن الشعب لم يختارهم. كان عليهم أن يكونوا عنصر بناء لهد ويشاركوا في البناء، ومش مهم أن الإنسان يكون له دور، أهم حاجة أنه أعطى قبل ذلك. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ممكن أنا أعطي وبعد ذلك أختفي، مش لازم أكون في صدارة المشهد على طول وما إلى ذلك. هذه المشكلة الحقيقية التي تعاني منها مصر، أن البعض يريد أن يهدم باستمرار ولا يريد أن يبدأ البناء. البعض يريد ألا تبدأ شرعية الصناديق وأن تستمر شرعية الميادين. البعض يريد أن يستمر الصدام في الميادين والاقتتال والدماء والاصطفاف بعضنا أمام بعض، والبعض الآخر يريد العمل بقى من خلال المؤسسات المحليات، البرلمان، الشورى، الرئاسة، غيرها. دول فريقين أظن هيختصموا مع بعض حتى يقضي الله بينهما أمرا يعني كان مفعولا.
شكرا دكتور ناجح، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ننتقل للدكتور أيمن الغايش، بس ناخد 3-4 رسائل معنا سريعة. أستاذ محمد عبد الفتاح من الهرم بيقول لا، والتصدي يكون عن طريق متابعة الدولة لكل الأعمال، تأمين الجماعة الإسلامية للمنشآت الحيوية، اتحاد الإسلاميين ودفع البرلمان إلى الأمام وتحقيق تغيير ملموس، وجود تصوير سر في الميدان وفتح بعض أنواع التحريض والتخريب. مجدي عبد الوهاب، من يطالب بهذا خائن ولا يستحق إلا الطريقة الوحشية البدرية الزيدية. ده بقى نسبة إلى نبيه الوحش ودكتور عبد الله بدر ومحمد أبو زيد الفقي. أحمد النجار، إسرائيل في خبر هام، معرفش ده بقى نكتة ولا خبر هام، إسرائيل تطلب من حكومة مصر معاش لشهداء إسرائيل في حروبها مع مصر أسوة ببلطجية محمد محمود ومزبيره، لعلها مزحة. على مجلس شعب أين يتخذ القرارات الحاسمة؟ ده أبو عمر من ترى، من ترى البلد يعني مش ترى. إسماعيل فتح الله، لا يستطيع أحد هز الثقة في مجلس الشعب. فهد مسعود، نعم لطرد السفير السوري تعاطفا مع شعب سوريا. أبو خالد من بورسعيد، اتقوا الله في بورسعيد، كفاكم تحريض على شعبها، فتاريخ بورسعيد لا ينكره إلا جاحد. احنا عمالين بن يعني احنا بورسعيدية هو يا عم، ومعنا يعني محمد ناجي، أرى أن الوقت مناسب لمشروع النهضة الذي أعلن عنه مهندس خيرت الشاطر. صبري، دكتور الكتاتني واسع العلم حكيم الرأي قوي الإيمان، حفظ الله مصر لشعبها. دي تقريبا الرسائل اللي جت. عاوزين نعود لحضرتك يا دكتور أيمن، وبرضو بنتكلم على كيف نعالج المشكلة، توابع مشكلة بورسعيد بحكمة وبتعقل، ونستفيد بقى من القرآن والسنة.
أولا يعني برضو هقول ان المشكلة دي لها شق آني وشق ايه يعني استراتيجي يعني بعيد. الشق الآني اللي موجود دلوقتي هو ان احنا يعني احنا نتصرف مع هذه المشكلات، لابد ان احنا نوضح مشكلة التعميم عندنا. النهاردة التعميم والاستقطاب. النهاردة واحد عمل حاجة يبقى كل الناس دي عملتها، ده بافتراض انه عملها اصلا. ومسألة الاستقطاب يعني بدأت مسلمين ومسيحيين مش عارف اسلاميين وليبراليين، وانا اصلا معترض على كلمة اسلاميين اصلا، لان هذه كلمة خرجت من كلمة اجنبية اسلاميست وبعدين تم ترجمتها، لان احنا نشكل جماعة وطنية داخل كون مرجعيتنا اسلامية، ليس معنى ذلك ان احنا هذا هو منطلقنا واحنا بنعمل العمل الوطني، هذا هو منطلقنا للتضحية من اجل الوطن. يعني ده شيء داخلي عندي، لكن عشان انت تفصلني عشان انا ما بقاش ديمقراطي فابقى اسلامي، او ما بقاش ليبرالي بطالب بالحرية فابقى اسلامي، ثم بعد كده ان احنا ان يبقى في بورسعيدية وبقية الوطن، او بورسعيدية واهلوية. يعني حتى ما بقتش بورسعيدية وقاهرية، لا ده بقت بورسعيدية واهلوية. فهذه الطريقة من الاستقطاب وهذا التعميم تم بطريقة سطحية، ويجب ان احنا نرجع الاصل للناس، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللي حصل أنا بسمع تقول اعتذار بورسعيد عما حدث. اعتذار ده عن إيه؟ هل تقصد بالاعتذار أنك شاركت في هذه المشكلة، ولا ماذا تقصد بالاعتذار؟ إذا كنت تقصد بالاعتذار أنا شاركت في المشكلة ثم أعتذر، لا ما ينفعش في مشكلة زي دي انك تقدم اعتذار لا يقبل اذا كنت انت مشارك فيه، ولا انت الاعتذار من جانب يعني من جانب ذوقي او من جانب
من جانب الادبي.
على اساس انه حدث في
ارض بورسعيد، بس مشكلة حصلت في بيتك لضيوفك.
بس
واحد ضرب واحد في بيتك.
بس
اولا يعني اولا التحقيقات زي ما حضرتك بتقول برضو عمليه التعميم، نفترض ان في جزء من
حدث احنا عايزين الحلقه.
نعم حضرتك في حضرتك دلوقتي في حاجتين مهمين جدا، هم دول الحاجتين اللي احنا عايزين نعملهم ونتعلمهم. الحاجه الاولانيه هو ان يبقى، ودي موجوده في اي مكان في الدنيا واي مؤسسه مظبوطه، مسألة إدارية بحتة، حاجة اسمها SOP Standard Operating Procedure. الستاندر Operating Procedure دي هي دي اللي بيمشي عليها أي نظام. يعني يتفتح إزاي الباب ده، يتفتح إزاي، مين مسؤول عنه، مين مديره، مين مدير مديره، يعني إيه واحد يقفل النور، يعني إيه الناس دي تتحرك. دي أول نقطة، يعني في نظام موجود، النظام ده متبع من أول. هل تتصور حضرتك ان غرف الانعاش اللي موجوده في المستشفيات ما فيهاش اس او بيز الا في مستشفيات معينه جوه مصر؟ يعني يجي يستلم الطبيب او الممرضه تيجي تستلم وهي لا مش عارفه اللي قبلها كان مدي ايه للراجل ده، يعني تروح تقرا وتشوف وتفتكر ويقول لها بالبق كده، يقول لها ايه الحالة. لا ده في حاجة اسمها SOPs دي لازم تتبع في كل مكان. لو كانت دي موجودة في الاستاد ده لازم الناس تتحاسب اداريا. احنا عندنا مشكلة في الادارة، والمشكلة دي لو تم حلها تقل هذه المشكلات. وفي استاد القاهرة لازم يبقى في حاجة اسمها SOPs، يبقى هم عارفينها وتبقى معلنة، وكل فرد عارف هو بيعمل ايه بالظبط. فرد الامن اللي جاي ما هوش عارف دوره ايه، هو واقف منظر، هو مش عارف هو دوره يعمل ايه. ده كمان ممكن هو جاي مثلا لسه متجند من شهر ولا من شهرين، ولا ما يعرفش حاجة خالص وخايف يقول يا رب عديها على خير وخلاص. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية هي اليقظة. اليقظة دي مسألة مهمة جدا. لو كنت حضرتك بتعتذر من البابين دول اللي احنا كلنا فيه في الهم سوا، من اول بورسعيد لغايه اسوان، اللي هو ان ما عندناش اس او بيز مظبوطه، اللي هي الاجراءات المنظمه الاداريه المنظمه للعمل داخل المكان، او بتعتذر لانك ما كنتش على اليقظة، او الناس اللي كانت موجودة في الملعب ما كانتش على اليقظة الكافية علشان تمنع هذه المأساة، هنا يبقى في اعتذار، وهنا يقبل الاعتذار، لان كلنا عندنا المشكلتين دول. اليقظة دي كانت مفروض تحصل اول ما النار اترمت من المدرج ده للمدرج ده في وسط الملعب، كان مفروض نتيقظ. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده يقظة، كان اذا تغير الجو دخل وخرج وتردد، فيقول ما لك يا رسول الله، فيقول ما يدريني ان قوما رأوا مثل ذلك، يعني الدنيا لما تغيم، ان قوما رأوا مثل ذلك فقالوا هذا عارض ممطرنا، فكان ما استعجلوا به ريح فيها عذاب أليم. مجرد تغير الجو هو أدرك على طول. إزاي ناس عمالة تجري وتروح وترمي نار وإحنا مش مدركين وإحنا مستمتعين بنتفرج عنه؟ لا، لازم يستنفر أصحاب اليقظة. سيدنا علي بن أبي طالب في وسط الفتنة يقظ، واخد باله هو بيقول إيه، مش بيقول كده وخلاص. مش واحد قام قال له يخطب فيه وهم داخلين الحرب، قال له أنت خير الناس بعد رسول الله، أم واحد على طول هتعدي، ما هو بيتقال لميت واحد أنت خير الناس بعد رسول الله لميت واحد، فقال له كذبت، أين أبو بكر وعمر؟ قال صدق والله، أين أبو بكر وعمر؟ فاليقظة دي احنا محتاجينها، وإلا هتبص تلاقي المشكلات دي هتحصل، هنلاقي واحد عنده أما مسألة واحد عنده مشكلة وإحنا قاعدين نتفرج عليه، طب ما خلاص. وده واليقظة دي هي اللي منعت هؤلاء البلطجية ان هم يؤثروا على مجتمعنا بعد الثورة، لما كل واحد بقى يحرس بيته هو واللي حواليه. اما مسألة بقى الحصار الاقتصادي والاستبعاد والكلام ده، لا دي مسألة مؤقتة، يعني دي مسألة مؤقتة، وشطارتنا هو ان احنا نكسرها، يعني ما نقولش انا خايف ان انا اطلع، لا احسن لو طلعت مش عارف ايه، لا الناس خايفه، مفيش حاجه اسمها كده. ما هي الشجاعه كده. وبعدين لما يحصل لي حاجه بسبب كذا ما اروحش بقى اولول في اجهزه الاعلام، انا كنت بدخل اكل للشعب البورسعيدي واتضربت خلاص بقى، احتسب عند الله، خلاص اسكت. ولا عايز تبين ان 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 الناس اللي بيعزلونا نجحوا؟ ما هو مش كل ما كان شيخنا الشيخ المطيع الله يرحمه دايما يقول لنا كده، ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال حضر وقته، ولا كل ما حضر وقته حضر أهله. مش كل حاجة تتقال، مش في مؤامرة لازم أقول، لا في بعض الأحيان ممكن ما أقولش، أو أقول تلت والتلتين أتكلم أنا هعمل إيه، إن حصلت لي مشكلة مش لازم أقول، خلاص أحتسب عند الله خلاص. ليه؟ لان لما هقول انا هكبر المشكلة وهبين قوة عدوي. فالناس لو في حصار، لو في منع من دخول الاكل، خلاص انا اكسر هذا الحصار. امال ليه الناس اللي في حصار غزة كانت بتخش بنفسها في الانفاق وبتروح، مجد حسين وغيره وغيره راحوا وضحوا بنفسهم عشان يكسروا الحصار؟ اذا كان الاجانب كسروا الحصار يبقى هم اجدع مننا واشطر مننا.
قافله من مجلس الشعب مكونه مثلا من 50 عضو تقود قافله دخول وخروج ولا حاجه خالص؟
اكيد طبعا. شكرا دكتور ايمن.
حد ايه ده دكتور ايمن؟
نذكر بسؤالنا، ماذا نفعل مع محاولات سحب الشرعيه عن مجلس الشعب؟ وايضا الصوره اللي احنا هنشوفها مطلوب التعليق عليها على رقم 94172. فين الصورة يا شباب؟ نايمين كالعادة. طيب بعض الرسائل اللي جت. ياسر البحيري من برديس، المجلس يعمل لله. طب الحمد لله. مهندس حسن، شعب البورسعيدي الباسل حارب الاحتلال شرفاء، يريد الخونة الذين يدعون إلى العصيان، الواقعة بيننا ولن يستطيع. الصورة شايفينها الآن، مطلوب تعليقاتكم على رقم 94172. سامي كمال، عندي اقتراح ان يتولى اهل الخير من رجال الاعمال من اهل بورسعيد دفع التعويضات للمتوفين والمصابين. محمد عبد الحفيظ ابو النمرس، جيزة الحمار، يقول لو انصفني الزمان لكنت اركب جاهلي بسيط وجهل صاحبي مركب. رشيد احد وسائل التصدي لمحاولات هي انشاء الحرس الوطني اللي قال به الدكتور خالد عودة للدكتور محمود خليل. ده دكتور عبده علبة من رشيد. دكتور احمد، الطرح الاسلامي والحل الحقيقي للتوعية بخطورة الموت في مباراة او في مثل هذه الاماكن. طيب مهندس محمد، عاوزين نعمل بعض الاطروحات العملية لهذه القضية. زي ما الدكتور محمود قال، انا كنت اقول اقتراح مشابه، انه تعمل قافلة طويلة، يعني اولها عندنا واخرها عندكم للي عاوز يتحرك، يعني يتفق انه في وقت معين هتتحرك من سوق العبور القافلة، ويبقى انتوا موجودين فيها وموجود فيها ناس من القاهرة وموجود فيها حد من اللاعبين حتى بتوع الاهلي وبعض الرموز، يعني عشان يبقى في حلول. انا بقول انه احنا مصريين بينسوا وبيسامحوا، وانا قلت قريب قوي هتلاقوكم بتقولوا يلا عاوزين نعمل مباراة ما بين الاهلي والمصري في بورسعيد، وهتبقى محبة وود واحتفال، وقريبا جدا يعني وهتتعالج الامور. لكن احنا يعني الحكمة مفتقدة عند كتير من الاطراف، والنظر لمآلات الامور مش موجودة. ومصر الان يعني الجماعة يا دكتور ايمن بتوع علم النفس المفروض ياكلوا عيش على الشعب المصري. مصر الان محتاجة اطباء نفسيين ومحللين يفسروا ويعالجوا وينصحونا، يعني محتاجين كلنا نستفيد ببتوع علم النفس وبتوع العلم الاجتماعي، يعني ونسمع كلامهم وندرس النفسية الآن، لأنه سيكولوجية المصريين متغيرة متلخبطة، لأنه كبت وخرجت الناس، فعاملة زي عفريت العلبة أو أي حاجة فيه سوستة، لحظة الاندفاع بتبقى عنيفة ممكن تعور، لكن محتاجة تريس. فهل من اقتراح في دقيقة أو دقيقة ونصف عملي نساعدكم فيه؟
هو طبعا بلا شك في اقتراحات كثيرة، ولكن احنا بنعتبر ان الزمن جزء من الحياة. في اقتراحات طموحة وبنطرحها. احنا عندنا يوم السبت القادم ان شاء الله في مؤتمر لعلماء الازهر وائمة الاوقاف مشابه لما حدث في مسجد الفتح، ده عاملينه ان شاء الله يوم السبت في بورسعيد، وداعين ليه شخصيات كثيرة من على مستوى القطر. يعني في موضوع برضو التواصل لإعداد قافلة من نخب بورسعيد في جميع الاتجاهات، انها برضو تنزل وتزور النادي الاهلي.
لكن يا باشمهندس تم تحديد اسماء الضحايا وتحديد اسرهم ومعرفتهم؟
نعم نعم نعم. لا 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 ما طبعا التقارير الطبية احنا عندنا جميع الاسماء وعناوينهم واماكنهم، يعني فالاسماء مذكورة، وده من التقارير الطبية اللي خرجت في نفس موضوع برضو مطروح فعلا، تبني موضوع جمع تبرعات من رجال الاعمال في بورسعيد، يعني ليس يعني مقيدة للارواح ولا تمن للشهداء ولا تعويض لهم، لان الارواح لا تعوض بمال الدنيا كلها، ولكن يعني مساهمه معنويه قبل ان تكون ماديه في علاج هذا الامر، وفي يعني تقديم احساس شعب بورسعيد ورجال اعمال بورسعيد بهذه الماساه وبسرعه علاجها. الحقيقه في افكار طموحه اخرى، احنا بنحاول ان احنا نتواصل مع اخواننا في مستوى المحافظات سواء في حزب الحرية والعدالة والإخوان أو الأحزاب الأخرى، إنهم يعملوا رحلات تجارية إلى بورسعيد، ويكون في هذه الرحلات تخفيضات يعني لكسر هذا الحاجز النفسي قبل أن يكون الحاجز المادي، إن تجار بورسعيد يعملوا تخفيضات بنسبة 50%، إلغاء الجمارك، ما شابه ذلك. برضو في اطروحات سياسية ان احنا نعمل مؤتمرات مثلا لمرشح الرئاسة، للنخب السياسية انها تيجي تعمل مؤتمرات ومنتديات في بورسعيد. في برضو حاجات يعني فعلا احنا كنا بندرس موضوع ان احنا نعمل شبه مهرجان رياضي، ليس بالضرورة ان يكون مباراة كرة قدم، ولكن شبه مهرجان رياضي يحضر فيه نخب رياضية او شخصيات رياضية يعني لها أوزان ولها زخم شعبي، ويكون هذا موضوع المهرجانات دي لصالح أسر الشهداء. الحقيقة أطروحات كثيرة، ولكن احنا برضو بنعتبر الزمن جزء من العلاج، الموضوع بس يبرد شوية، وتواصلنا مع القيادات سواء في النادي الأهلي أو في بعض المحافظات يعني يجد الصدى ويجد الراحة عندهم، وتكون الأمور تهيأت والأجواء تهيأت بحيث ان احنا نبدأ تنفيذ هذه المشروعات ان شاء الله وهذه الأطروحات. والحقيقة النخب البورسعيدية كلها حريصة على هذا الموضوع، وحريصة على انها تعيد اللحمة بين شعب بورسعيد اللي كان مضياف دائما لكل يعني للمحافظات جميعا، ان تعاد لشعب بورسعيد هذه الروح من جديد.
شكرا مهندس محمد. مهندس علي في دقيقة لو في عندك.
في دقيقة انا بقول ان احنا ان شاء الله سنعلن عن فتح حساب جاري لكل ابناء بورسعيد يساهموا فيه كل حسب ما يستطيع، التاجر يدفع ما يستطيع، حتى المواطن العادل البسيط يدفع ما يستطيع، يخصص هذا الحساب لأسر الضحايا والمصابين. النقطة الثانية دعوة الألتراس الأهلي واللاعبين، قيادة قافلة الطعام سنستقبلهم بالأحضان وخارج بورسعيد، ونقول كما كان موقف الشباب المشرف والمحترم في ألتراس الأهلي في الثورة، اجعلوا هذا الموقف وسيسجله لكم التاريخ.
شكرا مهندس علي دره. في معنا كم خبر جم حالا يا دكتور محمود. الجماعة الإسلامية تدعو الشعب لعدم الاستجابة لدعوات الإضراب، وده دايما ما شاء الله دايما بيعجبني العمق السياسي عند الجماعة الإسلامية
وفهمين المتمرسين.
السفير الإسرائيلي يغادر القاهرة قبل إضراب 11 فبراير، خبر خبيث.
السفير الإسرائيلي
يعني عشان يقول لك انه كأنه في قلق لا تحدث، يعني
مردخي فنونه ده.
في خبر كمال خليل احد مؤسسي حزب العمال، الاضراب العام الطريق الوحيد لاستلام السلطه.
ده العمال الكردستاني ده ولا ايه؟
يعني ابن عمهم. يا اخي كمال يعني هناك 20 طريق محترم غير الاضراب، بيقولوا هو الطريق الوحيد لاستلام السلطه.
بيقول له حزب العمال ده بتاعك ديت ليه هو ثلاثه معاه ولا حاجه؟
لا اكيد ما دام لسه مؤسسين يعني لسه ما اسسوش. طيب معنا خبر تاني اخير، طلب احاطة يكشف 200 قيادة بنكية تحصل على 40 مليون جنيه شهريا. حسبتها انا عملت كده حسبة سريعة، لقيت ان هم بياخدوا كل واحد 200
40 مليون جنيه شهريا،
40 مليون جنيه شهريا على 200 فرد، فبياخدوا 200 الف في المتوسط لكل واحد شهريا. طبعا ده تقدم به النائب عزب مصطفى مرسي للحكومة بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى، وأشار في طلب لبعض الأرقام اللي موجودة ومنها الرقم اللي اتقال. نشوف تعليقاتك برضو، احنا معاك دقيقة ونص.
والله هو من أعظم المطالب اللي قدمت في مجلس الشعب ده على قد قصر الساعات الانعقادية فيه، ان هم هيحددوا سقف اعلى للرواتب الشاملة، لان دي كانت بوابة خلفية زي رواية الشوارع الخلفية اللي قريناها زمان. انا اعرف موظفة جات عندنا في اتحاد اذاعة التلفزيون وما كانتش تعرف الابواب المنيلة دي، فقعدت اول شهر قالوا لها انزلي استلم المرتب، قالت هاتوه، قالوا ما نقدرش نجيبه ده زكايب تحت. الأستاذة منى رجب معروفة، فقالت ايه زي الكلام ده، اقول لها ده مرتب كل شهر كده، فراحت قالت انا متنازلة انا هاخد راتبي فقط، فعملوا عليها عصابة كبيرة جدا لدرجة اتهموها انها يعني مش في وعيها وانها بتفرط فيما اتاها الله ولا تبغي
نعمة.
فالمسألة دي يعني تحدد وتقيد، مفيش موظف نحط له 20-30 بند نبص نلاقيه يعني خارج بحمل بعير، فده مطلب جيد. لكن احنا عاوزين نقول حاجة بسيطة جدا، مجلس الشعب موش دوره انه يبقى جمعية فئوية ولا جمعية رعاية مصالح خاصة ولا جمعية لمعالجة حروب الأزقة والحواري والمنعطفات. يا ايها الراشدون يا أيها الشعب الكريم، يا أيها الثوار النجباء الشرفاء، لا تعطلوا برلمان الأمة عن صياغة الدستور للأمة واستحقاق رئاسي للأمة. والمجلس العسكري فوض البرلمان باختصاصاته التشريعية، دي ثمرة كبيرة جدا نستطيع من خلالها أن نبدأ المستقبل المنشود. نرجوكم ثم نرجوكم ثم نرجوكم ببقية الوطنية الباقية، ببقية يعني الانتماء لهذا البلد، لا تعيقوا المجلس، أنتم تعيقون مصر عن استحقاقها المستقبل الواجب. ثوروا كما تشاءون، لكن في ظل برلمان هو الأب الروحي لثورتكم، وهو الابن الشرعي لثورتكم، فيمارس دور الأب في الرعاية ودور الابن في استقبال الحياة الجديدة. نقول لهم بالراحة كفاية، لأن أصبحتم متهمون في وطنيتكم قبل المطالبة بحقوقكم.
شكرا دكتور محمود خليل، جزاك الله خيرا. دكتور أيمن، احنا بنعمل رسائل قصيرة، تبدأ بيك، هنقول تقول لي مين ويحك.
ويحك
ويحك
ويحك آمين.
والله أنا أقول أولا، أقول يعني خلينا أتكلم على الموضوعين اللي اتكلمنا فيهم. أقول كل الناس اللي في مجلس الشعب 508 اللي موجودين، أقول لهم يعني أنتوا قدامكم حاجتين. الحاجة الأولانية أن تضعوا أولويات واضحة، الحاجة الثانية أن تتجردوا من ذواتكم إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المجموع، وهذا التجرد سيثمر أنكم يعني سيقل الكلام وسيزيد العمل، لأن التكرار يعني ليس مفيدا، تضييعا للوقت. ومسألة الأولويات مهمة جدا، لأن العالم ليس الذي لديه المعلومات، الإنترنت مليئة بالمعلومات، لكن العالم هو الذي يضع كل معلومة في حجمها الصحيح وفي مكانها الدقيق، ثم يستدعي المعلومة المناسبة للموقف. هو ده العالم اللي عنده العلم المعلومة في حجمها ويستدعي المعلومة المناسبة، مش أي معلومة بيستدعيها، والمعلومات مش كلها مقاس واحد. فمسألة الأولويات مسألة التجرد بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب. الأمر الثاني اللي حضرتك فتحته برضو في الحلقة ليتعلق بموضوع بورسعيد، لازم كل شيء ياخد حجمه، مش أكبر من حجمه ولا أقل من حجمه. وإحنا برضو بنقول إن إحنا طبعا إحنا قدام مشكلة، المشكلة دي ممكن تتكرر لو إحنا ما خدناش بالنا، ولو إحنا ما مشيناش صح، ونرجع نأسف تاني ونقعد الأعداد دي. لازم يبقى في نظام للشغل، ولازم يبقى الناس كلها قلبها على بعض. زي الثورة، مش كل واحد عايز يجري، الشباب اللي جريوا دول ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم، لكن الألف اللي اتصابوا دول لو وقفوا صف واحد قدام اللي جايين وتمسكوا ايديهم في ايدين بعض كانوا نجوا، وكنا عدينا يعني طبعا كل شيء بأمر الله، وكنا عدينا من المؤامرة دي. يعني من في المشاكل مش كل واحد يفكر في نفسه، عايزين كلنا نفكر في بعضنا.
شكرا دكتور
عاطف. قبل ما نختم أذكر إخواني والمشاهدين بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطل دم في الإسلام، ما فيش في الإسلام قطرة دم تمر دون حساب. دماء الشهداء، دماء الأهلوية، دماء المجاهيل، ما فيش قطرة دم، نتحالف ألا تضيع قطرة دم دون حساب.
جزاك الله خيرا. المهندس محمد زكريا، تقول لي مين ويحك؟ جمل
هما جملتين. الجملة الأولى للإعلام الذي يثير الفتن، قل ويحك الفتنة أشد من القتل. ويحك الثانية بقولها الحقيقة للي في الشارع، سواء سمى نفس الصوار أو قيل عنه بلطجية، بقول ويحكم، ستحاسبون على هذه المواقف وستسألون عن ما تحدثونه وما تفعلونه وسيحاسبكم الله على نواياكم فويحكم ويحكم ويحكم.
شكرا مهندس علي. تقول لمين ويحك؟
بقول لمن ارتكب الجريمة في بورسعيد ويحك لماذا فعلت ذلك.
شكرا مهندس دكتور محمود.
انا بقول للنائب اللي ناوي يعتصم ويستقتل جوه المجلس بقول له ويحك، انت راجل مشرع ولا مخرب؟ وريني يا اخويا مهارتك في ممارسة حقك التشريعي. ويحك، افق مما انت فيه.
شكرا دكتور محمود جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور ايمن ونشوف هيقول لي مين افيقه.
والله احنا كلنا، اقول لنفسي اولا و يعني واقول للمجتمع كله، افيقوا ولا تستسلموا الى يعني لا تستسلموا لا تستسلموا يعني الى احنا اقوى من الكلام ده بكتير وهيعدي.
شكرا مهندس محمد. تقول مين افيقوا او افق او افيقيا زي ما
انا بقول افيقوا مع يعني مع الاعتذار لسادة اعضاء مجلس الشعب الذين يبحثون عن الشو الاعلامي. افيقوا، عليكم دور، ينتظركم المجتمع، ليس المجتمع المصري فقط ولكن العالم ينظر اليكم، فافيقوا بدوركم. عسى الله تبارك وتعالى ان يوفقكم الى اداء.
شكرا مهندس علي.
بقول للاعلام
افيق
بقول للاعلام الهدام ورجاله، افيقوا، انتم تسكبون البنزين على النار وتحرقون مصر، فافيقوا.
شكرا دكتور محمود. افيقوا افق.
بقول لاصحاب القنوات الخاصه، وانتم مش منهم حضرتك.
خلينا نفوق برضه، ما جاش حاجه، كلنا عايزين نفوق.
افيقوا، ليس الاعلام عملا خاصا انما هو عمل في ضمير الامه، فافيقوا الى رسالتكم اعانكم الله عليه.
الاخير بقى دكتور ايمن، تقول لي مين ثكلتك امك؟
اقول لكل انسان بيتكلم كلمه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثكلتك امك، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
وأنت محمد؟
أعتقد أننا أقول ثكلتك أمك لكل مغرض يحاول أن يأتي بثورة مضادة لإرادة الشعب والإرادة.
شكرا مهندس محمد. ننتقل للمهندس علي.
بقولها لكل إنسان سلبي، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر.
دكتور محمود.
اقول لكل واحد لا ينوي خيرا ولا يعمل خيرا لمصر، فتلتك امك، مصر ابقى واخلد وسترمى في مزبلة التاريخ، فثكلتك امك حيا وميتا.
شكرا جزيلا. عايزين حد يدعي لنا بقى من حضراتكم. انتقل.
انا عايز بس قبل
انت ليك كلمة ماشي.
لا مش لازم كلمة. انا عايز برضو نلف اللفة. نقول لي مين شكر. زي ما قلنا ويحك، ثكلتك امك، افيقوا، قولي مين شكرا.
طيب وشكرا، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. انا عايز اقول شكرا لكل انسان قال كلمة حق وقدر ان هو يتمالك رغباته وعواطفه امام الحقائق. اقول شكرا للدكتور سعد الكتتني والمخلصين. اقول شكرا لكل ثائر طالب بحق وكان مستعد ان يتراجع عما يقول تجردا للحقيقة.
جزاك الله خيرا. حد عايز يشكر ولا خلاص؟ انا
الحقيقة عايز برضو اكرر شكري، اوجه شكري للدكتور سعد الكتتني واقول له شكرا على هذا الصبر وهذا الاحتمال وانك كنت عند حسن ظننا بك.
مهندس علي.
انا بقول
لشعب مصر تشكر بقى. احنا هتشغلها كتتني ولا ايه؟
لا انا بشكر شعب مصر 30 مليون الذين ذهبوا واختاروا من يظنون انه سيتحرك بالقران والسنه.
جزاك الله خير. ادعي لنا.
انا هشكر الدكتور سعد الكتتني برضه على عباره قالها في اول خطاب، قال واننا نعلن ان الثوره مستمره. فهو حارس باسم المجلس وباسم شورى اهل مصر التي مورست على أساس ديمقراطي حراسة لمطالب الثورة.
جزاك الله خيرا.
جزاكم مسلمين.
الله يكرمك. ادعي بقى.
ابتدى يا دكتور أيمن. تفضل. وجه جديد. تفضل. تفضل حضرتك. تفضل.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم ارحم موتى المصريين، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم ارفع مقتك غضبك عنا، اللهم أزل الغمة عنا، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا إذا زللنا، اللهم قوي شوكتنا، اللهم عظم أجر أهل المصابين وأهل الشهداء يا رب العالمين. اللهم جاز الشهداء عنا خير الجزاء وارفع درجاتهم في الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي.